إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر باب كنا تناولناه وباب أو فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. في الاستسقاء، نعم. إذن عندنا أسئلة أول تتعلق بالاستسقاء. عزدين، أذكر وجوه الاستسقاء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيها استدل به الأحناف على ما ذهبوا إليه. أذكر وجوه الاستسقاء. أذكر وجوه الاستسقاء. نعم.
المصنف رحمة الله عليه ذكر سبعة استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
منها أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى يوم الجمعة، دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده ودعا، فانطلقت سحابة ثم أمطر. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى كذلك على منبره من غير يوم الجمعة. الوجه الأول يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، الحديث في الصحيح.
نعم.
الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وهو على المنبر من غير يوم الجمعة.
إذن من غير جمعته. نعم.
والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، فطلب منه فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس في يوم من حدد لهم يوم أن يخرجوا واستسقوا. والوجه الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غزوة من الغزوات، يعني لما تكلم المنافقون في النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إذا كان نبيا لدعا يعني الله عز وجل أن يستسقوا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فأمتر. والوجه السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك
ماذا؟ نعم، عند أحجار الزيت. نعم، من عند الزوراء، باب السلام على يميني الخارج من باب السلام برمية حجر. نعم، باب السلام هو الباب الذي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خارج منه برمية حجر إلى ناحية اليمين بالنسبة للخارج. نعم، قال له الزوراء عند أحجار الزيت. نعم، استسقى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كأن هذا هو، هذه المواضع في حقية ستة مواضع. السابع هذا نعم مع أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولكن يمسها ذكرها مع أبي لبابة النبي عليه السلام قال يعني أنه عندما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن التمر في المربد إن التمر في المربد قال أن النبي يستسقي حتى تظهر عورته حتى يغطي ثعلبة مربده بإزاره. نعم هذه كذلك نعم السابعة. نعم إذن هذه هي وجوه الاستسقاء التي ثبتت. أيها استدل به الأحناف على ما ذهبوا إليه هل تستحضر؟ أنا ما حدثت أصلا أحمد. الأحناف لهم قول في مسألة صلاة الاستسقاء انفردوا به عن جمهور أهل العلم. ما هو وما الذي من هذه الوجوه استدلوا به؟
عندهم
في الاستسقاء انه ليس له صلاه خاصه. نعم اذا هذا اهم شيء لابد ان نعرفه عن الاحناف انهم انفردوا بهذا القول انهم لا يرون هناك صلاه تسمى صلاه الاستسقاء. اذا لا يرونها. ها؟
يقول الذي استدلوا به هو الوجه الرابع للتقوى من النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر
في غير
يوم
الجمعه. نعم بل حتى لو كان يوم الجمعه كذلك. استسقاء ومجرد دعاء. نعم ليس فيها صلاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على المنبر بمجرد الدعاء فقط. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قالوا فقط هذا يكفي بمجرد أن يدعو الإمام دعاء فقط وليس هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء. ولكن الصحيح أنه ثبت أن استسقنا أنه خرج الاستسقاء خرج لهذه الصلاة خرج وفي صفة عبد الكريم خرج
خرج متخشعا متذللا.
نعم متذللا متخشعا متضرعا. نعم ويعني تموعد مع الناس أن يخرجوا إلى هذه الصلاة ليصلوها خارج المسجد. نعم فصلوا ركعتين. نعم خطب قبلها وقيل خطب بعدها بحال. نعم وأما هل خطب على منبر أم على غير منبر لعله كذلك ثبت أن الخطب على منبر. نعم وحول كذلك رداءه ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه. نعم نعم كذلك سؤال حيدر ما هو النوع من التوسل الذي يستفاد من حديث الاستسقاء والاستصحاء؟ ماذا هذا السؤال في الآن؟ نعم ما هو النوع من التوسل الذي يستفاد من حديث الاستسقاء والاستصحاء؟ يعني نوع من أنواع التوسل يستفاد من خلال حديث الاستسقاء أو حديث الاستصحاء. نعم
لعله نوع ثاني دعاء الرجل الصالح.
التوسل
بدعاء الرجل الصالح.
بدعاء الرجل الصالح. نعم وأقسم التوسل أخرى هي ماذا؟
بإسماء الله عز وجل.
إذن التوسل بإسماء الله تبارك وتعالى صفته صفته أو صيغته أو طريقته كيف تقول؟
يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمني.
نعم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد. اللهم أنت ربنا خلقتنا رزقتنا هديتنا. اللهم إني أسألك بأنك الكريم العظيم الحليم ونحو ذلك. نعم فتذكر اسماء الله عز وجل. وجيد لو يكون كذلك الاسم من أسمائه مناسب لما تدعو به. نعم إذن التوسل باسم الله الحسنى زيد التوسل
بدعاء الرجل الصالح.
بدعاء الرجل الصالح. إذن هذا هنا قسم من أقسام التوسل التوسل بدعاء الرجل الصالح. جاء رجل الناس قال يا رسول الله هلك عيال وجاء الأموال فدعوا الله أن يسقينا. إذن هذا توسل بدعاء الرجل الصالح هذه صفته ليس صفته كما ربما يزعم بعض الناس أنه بدعاء الرجل الصالح عن أن يقول اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان، لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه العباس، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسلك بعم نبينا فاسقنا، ثم يقوم على ذلك العباس فيدعو الله تبارك وتعالى. إذن التوسل بدعاء الرجل صلى الله عليه وسلم. ثم الثالث ماذا؟ التوسل
نفسه.
إذن بعمل الرجل نفسه. نعم، ما هي صيغته أو كيفيته؟
الثلاثة الذين يعني الثلاثة الذين أطبق عليه أطبق
لا ليس دليله، لا أقصد دليله، أقصد صيغته، معناها كيف يفعل الشخص عندما يريد أن يتوسل. هذا من عمل التوسل.
اللهم يسألك بإيماني بك
وبنبيك. نعم، نعم. اللهم إن كنت مثلا فعلت كذا وكذا من عمل يسميه، قال اللهم إن كنت مثلا يوم كذا فعلت كذا ابتغاء وجهك أو طلبا لرضوانك فكذا وكذا، فربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، نعم، ربنا فاغفر لنا ذنوب، هكذا تقريبا صيغتنا. والاستصحاء، الاستصحاء سعود، ما هو الاستصحاء؟
الاستصحاء هو إذا كان المطر مضرا،
نعم،
كما جاء في السنة فإنه يطلب من الله عز وجل أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الجبال والذراب والأكام في منابت شجر بطون الأودية.
إذن الاستصحاء بمعنى طلب الصحوة،
طلب الصحوة.
إذن فكأنهم يريدون أن هذه الأمطار التي ربما خافوا أن يقع بها ما يقع من ضرر أو تحقق الضرر، نعم، فيسأل الله عز وجل أن يعني يرد الحال صحوا. وهذا هو الذي كذلك وقع حتى في الجمعة أيضا، أنه جاء الرجل نفسه الذي جاء في الجمعة الماضية أو رجل آخر قال يا رسول الله هلك المال وكذا وكذا، قال ادعو الله عز وجل أن يصرف عنا أو نحن، فصار يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام وبطول الأودية والزراب وبطول الأودية ملابس الشجر، نعم. فكانت السحابة تأتي إلى فوق المدينة وتنقسم نصفين وتذهب إلى أطرافها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه حديث عهد بربه. ما هي مناسبة هذا الذكر؟ نعم. إذن نقول ما هي مناسبة هذا الحديث لعله أفضل من الذكر. إذن قال لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطر يحسر عن ثوبه، يحسر معناها ماذا؟ إذن ينزع ثوبه، ممكن ينزع رأسه، ممكن ينزع كذلك حتى يظهر ظهره ونحو ذلك، ويتساقط المطر مباشرة على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. إذن فكان يقول لأنه حديث عهد بربه، يعني جديد. نعم، ها، قد يكون تبرك، نعم، هو لا شك تبرك، لكن نعم مع التبرك شيء آخر يحصل به ربما ما يحصل من تبرك، تبرد، نعم، ولا شك تبرك أولا. نعم، قال عند نزول الغيث أحد مواضع يستجاب فيها الدعاء، اتمم ما بقي من تلك المواضع. مصطفى،
يستجاب فيها الدعاء هي عند التقاء الصفوف.
نعم، إذن عند الالتحام، عند المعركة، عند البأس، هكذا قد يكون في بعض الأحاديث. نعم،
ذلك عند رؤية الكعبة.
كذلك
عند رؤية الكعبة،
لا، المقصود التي وردت في نسخ واحد، وأما المواضع إذا أردنا أن نعددها فهي أكثر من
عند إقامة الصلاة.
إذن عند النداء للصلاة، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الجيش. نعم، ها، عند رؤية الكعبة. نعم صح، ذكر أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. نعم، إذن لنبدأ مباشرة في الموضع الذي هو قال: فصل. ماذا؟ البث. ماذا قلت؟ البث. ايه يا فج، بمعنى عندما يكون هناك بث مباشر. الحق هذا نقل صورة، وانما رؤية الكعبة الاصل في الرؤية انها مباشرة عندما تراها، واما انت متكئ على كرسيك وعلى اريكتك في بيتك في احوالك المختلفة وترى الكعبة، بل يمكن واحد يقول لك شفت نفس الصورة فقط. للأصل في حق هذه الأحكام أنها رؤيتها، بمعنى أنك تباشر رؤيتها، وأنت ربما جئت معتمرا أو جئت حاجا، فأول ما تراها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، يقولها الشخص عندما أول ما يعني يرى الكعبة. نعم، من فتح من الله عز وجل، مقصود بالفتح أي فتح من الله تبارك وتعالى حتى يخالف أولى الأنعام. هذه العقيدة كذلك ينبغي أن تتجدد فينا نحن، لأنه كثير من الناس ممكن جدا يعني سيما إذا كان عنده هذا الاعتقاد المنتشر يقولون مطرنا بالنوء الفلاني ولا كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة غزوة الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالناس، فلما سلموا من صلاة الصبح التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن من عندما يقول هكذا كأنه يقول فتح من الله عز وجل، وأنه المطر هذا إنما هو من الله تبارك وتعالى، ليس بالنوء وليس بكذا وليس بكذا. نعم، ها، ما معنى كافر بالله؟ ما معناه؟ ها؟ طبعا الكفر على كل حال قد يكون كفر مخرج من الملة، وهو إذا كان مثلا يعتقد بأن هذا النوع هو الذي أنزل المطر مباشرة، وأما إذا كان يعتقد أنه سبب، نعم، من الأسباب ونسب إليه بدل الله عز وجل، فذلك يكون لا شك كفر النعمة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. نعم، كثير من الناس على كل حال يغلب عليهم أن يذكروا الأسباب وينسوا المسبب اللي هو الله تبارك وتعالى. نعم، والأصل أنك إذا كان لابد أن تذكر السبب، وكان السبب حقيقيا ليس متوهما فقط، فبعد أن تذكر الله تبارك وتعالى إن شئت أن تذكره، نعم، فلا بأس، نعم، أن تذكره، تذكره كذلك يعني مثل قال مطرنا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم إذا كان مثلا لابد أن تذكر هذا الذي، نعم، كان سببا. نعم، قال: فصل. فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره وعبادته فيه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. نعم. قال: كانت أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائرة بين أربعة أسفار، بمعنى لا يكاد صلى الله عليه وسلم يسافر إلا لواحد من هذه الأربعة. ليس عنده أسفار ممكن كما نحن، لأن الواحد قد يسافر وما شعر بعد لماذا يسافر ولا كذا. نعم. قال: سفره لهجرته، وطبعا صلى الله عليه وسلم يهاجر إلا هجرة واحدة من مكة إلى المدينة فقط، وسفره للجهاد وهو أكثرها. نعم. وسفره للعمرة، وكانت عمره أربعة كذلك صلى الله عليه وسلم محصورة، وسفره للحج وكانت سفرة واحدة هكذا. نعم. أسفاره عليه الصلاة، إذن أربعة أسفار: للهجرة، للجهاد وهو الأكثر، للعمرة أربع مرات، للحج مرة واحدة. قال: وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، يعني أيتهن ترافقه. ولما كان كل النساء على كل حال مستويات في هذا الأمر، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه تعالي ولا أنت ولا كذا ولا كذا، هو عنده صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، إذن يفعل القرعة. والقرعة ما هي؟ يعني أنك أنت مثلا تضع سهمك، القادم يضع سهمه، مصطفى يضع سهمه، ثم بعد ذلك نجمع هذه السهام ونقول لواحد مثلا خذ واحد، نقول خذ أنت لمن هذا؟ قال القادم. إذن أنت صاحب الأمر الذي اقترعنا من أجله، وهي مشروع على كل حال. قدرة كينا في الشرع القرعة، القرعة موجودة في الشرع. فساهم فكان من المدحضين. نعم. شريعة من قبلنا وفي شريعتنا كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا كذلك من أدلتها، لأن هناك من قال بأن القرعة هي نوع استقسام الإسلام. قال: كان طريق الجاهلية استقسام، لا ليس استقسام الإسلام، لا ليس، وإنما نعم يكون في استقسام الإسلام إذا كان قرأنا في القواعد في الأمور المغيبة. إذا كان في الأمور المغيبة، قال مثلا: واش اليوم ما رأيك من يصلي بنا اليوم في المسجد المنكوبي؟ والله لا أدري. طيب ندير القرعة نشوفوا من يصلي بنا. قال: هذا يصلي بنا فلان، هذا يصلي بنا فينا. يجي واحد قال: تعالى أنت تحمل واحدة، قال هذا، إذن معنا سوف يصلي فلان. هذا هو استقسام الإسلام، ولا يجوز. ولكن من أجل تمحيض الحق لشخص والناس متساوون في ذلك الحق، والحق لا يتسع لهم جميعا، فمن أجل تمحيضه لأحدهم بالقرعة، مثلا ورث مثلا عنده قطعة أرض، ولكن قطعة أرض واحد جهة منها مثلا هي تقع في الواجهة كما يقول، كلهم يريدونها لأن في الواجهة منها يعني مقابل الطريق، والأخرى ممكن خلف الطريق ونحو ذلك. قال: كلهم يتنافسوا على هذا، قال: إذن نجعلها قرعة هكذا. ليس هناك طريقة للحسن في هذا الأمر إلا القرعة. القرعة إذن أمر مشروع في تمحيض الحق لمن ربما قد لا يتمحض له إلا بهذه الطريقة، فتستعمل القرعة إذن. نعم. أظن قال في أبيت كذلك في السعدي، استعمل القرعة فيه عند المبهمين من الحقوق أو لدى التزاحمين. نعم. إذا تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. نعم. قال: وإذا كان أراد صلاة، وهذا كذلك من الأدلة المعتمدة عند أهل العلم في مشروعية القرعة، هذا نفسه. نعم. كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إذن هذا يدل على مشروعيتها. فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا. نعم. ولا يفهم منه أنه سافر بهن جميعا بمعنى نفقة السفر كانت واجبة عليه، ولا أي إنسان واجب عليه حجز مرته، ليس واجب على الرجل، لكن إذا تبرع بذلك أو أعانها أو كمل لها المبلغ أو نحو ذلك فلا بأس. نعم. قال ولما حج سافر. نعم. ها؟ نعم. لا تخف مرة ثانية. تشارك المرة الثانية المرة الثالثة والرابعة. وكانت كثير مع عائشة رضي الله عنها تخرج فيها القرى. نعم. وإنما في تلك الغزوة فقط. تلك الغزوة. نعم. الغزوة التي تليها النبي سيقلع مرة أخرى ولا يقول لا أقلع إلا بين مثلا أو أخرج من سبق أن خرجت لها القرى. لا. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وكان يستحب الخروج يوم الخميس. نعم. إذن كذلك من أراد أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بهديه في أسفاره، نعم، وكان في متسع من حاله، فهذه السنة. نعم. يبكر، لأن باب الواحد منا قد يقول أنا في حق السفريات غالبا أسافر مثلا في وسائل النقل ونحو ذلك، قد بعضها يمشي في الليل بعضها في النهار وبعضها في غير الخميس، ولكن أقصد مثلا إنسان إذا كان كل وسيلة نقل له واستطاع أن يتحرى يوم الخميس فهذا هو الأفضل له. نعم. وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودع الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا، إذا السرية قلنا هي ما هي السرية؟ إذن قيل السرية هي قطعة من الجيش. السرية معناها مجموعة فقط يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم. وقيل السرية هو الجيش الذي يؤدي مهمة لي. السرية من سرع يسري. نعم. إذن يختص فقط فيما كان من الجيوش يؤدي مهمة ليلية قيل سرية. نعم. إذن في حق لا يمكن الجمع بينهما، قطعة من الجيش وتؤدي مهمة كذلك ليلية. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم بمن يجعلونه عليهم أميرا يرجعون إليه إذا اختلفوا ويأخذون برأيه وبقوله. ومعروف أن كل حال ما دام هذا أمير في هذه في الجيش فقط، فيعني من المفروض أن يكون عنده خبرة بالطريق والموضع الذي ينزلون فيه ونحو ذلك. نعم. إذن كان يأمرون بأن يؤمروا أحدهم خوفا كذلك عليه من التفرق والتشتت ونحو ذلك من الأمور التي تقع في السفر. قال ونهى أن يسافر الرجل وحده. ونهى أن يسافر الرجل وحده. نعم. وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. إذن الراكب معناه يمشي وحده فقط شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. إذن فإذا كانوا ثلاثة لابد كذلك أن يؤمروا أحدهم عليه. نعم. نعم. لا شك إن شاء الله يدخل فيها الوسائل، بمعنى أن الإنسان مثلا يسافر في الطائرة فكل ركاب الطائرة يعني نعم هم معدودين كأنهم جميعا، والحافلة كذلك، السيارة أيضا، بل حتى رأيت لبعضهم يقول حتى يعني الطريق المعمور هذه أدام لا يكاد يخلو أن شخص يمر بك وتذهب وأنت كذلك تمشي. بعضهم حتى ذهب إلى أن هذا ليس فيه نعم الذهاب وحده. قال وكان إذا بعث سرية أو شيء. نعم. قال وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. إذن كان هذا من أدعيتي إذا صح، وهو ضعيف. نعم. وهو ضعيف، ولكن الأدعية المعروفة على كل حال وهي قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطولنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم، وله أدعية كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذن هذه من الأدعية نعم التي يقولها الإنسان عندما يريد أن يسافر. وكان هو نعم الحديث على المنزل وهو يتجهز للرجوع إن شاء الله، هذا هو موضعه وهو يتجهز للرجوع. كما أنه إذا تجهز للسفر نهض يريد سفرا يقول هذا الدعاء، كذلك إذا تأهب واستعد للرجوع عزم على الرجوع ويعني ركب ما ركب من 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 وسائل النقل يقوله، ليس عند الدخول ولا عند النزول. الله عليه في قبر. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا، ثنايا يجمعوا ثنية المكان المرتفع، نعم كبروا يقول الله أكبر الله أكبر، نعم يقولها عندما يرقى. وإذا هبطوا الأودية سبحوا سبحوا من قالوا سبحان الله. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، اللهم رب السماوات وما أظلم. أحسن ماذا تكون ما هنا؟ ما موصولية؟ نعم كيف عرفتها؟ إذن في معنى هذه نعم اللهم رب السماوات وما أظلم، رب السماوات السبع وما أظلم بمعنى رب كل شيء، نعم السماء وما أظلته السماء الله عز وجل ربه، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وذكر عنه أنه وذكر عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. نعم ماذا موضوع موضوع نعم نعم. قال وكان يقصر الرباعية، وكان يقصر الرباعية. يقصر محمد ما هو ثلاثيه ماضيه؟ قصر. إذن فيكون يقصر مضموم لأجل ماذا؟ مضموم لأجل ماذا؟ يقصر ما الذي ضمه؟ هل هناك جالب؟ إذن يظهر كأنه مضموم لأجل الشهرة، الشهرة بالضم. يقصر نعم. وكان يقصر الرباعية، يقصر الرباعية معنى أي صلاة رباعية، بمعنى الظهر والعصر والعشاء. يقصرها بمعنى أنه يصليها اثنتين، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. إذن كان صلى الله عليه وسلم منذ أن يخرج إلى أن يعود، فيكون كل صلواته صلى الله عليه وسلم التي صلىها في السفر يصليها قصرا. وأما حديث عائشة، لأن النبي كما ثبت عنه أنه كان يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما جاء في الحديث. يحب صلى الله عليه وسلم، يحب الله تبارك وتعالى، يحب الله عز وجل أن تؤتى رخصه، بمعنى الرخص التي رخصها وخفف فيها الأحكام على عباده، يحب أن تؤتى، بمعنى ما دام الله عز وجل رخصها وخذ بها، كما يكره كذلك أن تؤتى معصيتنا. والرخصة هي هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة العذر، مع بقاء الحكم الأصلي، سبب الحكم الأصلي بقائه، هذا يسمى الرخصة. والعزيمة هو بقاء الحكم الأصلي على حاله، على حاله نقول العزيمة. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى الرخصة. إذن الله عز وجل رخص للمسافر إذا سافر، قال كما قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال كان يقصر في السفر ويتم، لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفر. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، فلا يصح، فلا يصح. نعم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد روي كان يقصر وتتم، كان يقصر وتتم لعائشة رضي الله عنها، هو يقصر وهي تتم. نعم. الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثنات من فوق، بالياء آخر الحروف. قال ها؟ إذن آخر الحروف في ترتيب. نعم، في ترتيبها الياء. نعم. ويقصد يعني يقصر وتتم. نعم. كان يقصر، نعم قال وتتم، والثاني بالتاء المثنات من فوق، وكذلك يفطر وتصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية هذا باطل، ما كانت أم المؤمنين تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، يعني هذا لا يمكن أن يتصور أن تفعله عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زوجها، وتخالفه، وترى ربما وتستبيح أن تخالفه في أمر كالصلاة. نعم. من هذه الناحية لعله استبعده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فتصلي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين معه؟ إذن هذا في الحق مما لا يتوقع. هي التي روت حديث فرضت الصلاة ركعتين الحاجة، هي التي روت عائشة رضي الله عنها. إذن كيف تخالفه هنا فتصلي إذن؟ بل ربما هذه الرواية هي التي يتخذها بعض الناس دليلا على أن القصر في السفر واجب. هذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف أن القصر في الصلاة في السفر واجب، ومذهب كذلك ابن حزم، وأن من تم في السفر كأنما صلى 80 في الحضر. نعم، إذا عندهم أن الأحناف عندهم أن القصر في السفر عزيمة وليس رخصة. نعم، ولكن مذهب الجمهور والراجح إن شاء الله أنها رخصة، رخصة، ولكن يقال كذلك في الرخصة أنها تكون واجبة، رخصة واجبة لا مانع. الرخصة أحكامها بحسب كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله باعتبار من تفي له يرى من أصله أن الرخصة حكمها يختلف باختلاف ما من أجله انتفى الحكم الأصل، هكذا أن الرخصة تتغير حكمها، والأصل فيها الإباحة، الأصل في الرخصة الإباحة، لكن تتغير بمعنى قد تكون رخصة واجبة. الأكل من الميتة رخصة وحكمه وجوب، لأن الحكم الأصلي انتفى من أجل حفظ النفس، وحفظ النفس الواجب. نعم، قال فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أتمت الصلاة، لم تكن تفعل ذلك في 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 أثناء حياته. قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا. ابن عباس رضي الله عنه تأولت، يعني عائشة رضي الله عنه تأولت، ما هو التأويل لم يذكره. نعم صح، سيأتي. قال كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم، وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، لأن الآية هي قوله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن وهذا في الحق هذا استشكله حتى بعض الأكابر كعمر رضي الله عنه، يعني قالوا نحن الآن في الأمن، إذن فلماذا نقصر في السفر مع الأمن؟ إذن فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني تفضل الله بها عليكم فاقبلوا رخصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم قال فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة، والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، يعني جواب شفي، وأن هذه صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا مفهوم الشرط، بمعنى إذا لم تخافوا فيكون ضد الحكم، وأن المجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له، نوع تخصيص للمفهوم بمعنى المفهوم على حاله لكن خصت منه هذه الصورة، هذا معنى تخصيص. نعم. أو رفع له، ما معنى رفعه؟ بمعنى أنه يبطل. صحيح مثلا يفهم مفهوم الشرط من أقوى المفاهيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إذن إن خفتم أتى من آية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا المفهوم نعم هو في محله نعم، ولكنه رفع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف. نعم هذا قوله، لكن القول المشهور أن القصر هو القصر معروف، بمعنى أن القصر قصر الصلاة، هي الصلاة كانت 4 ركعات تصل 4 ركعتين، هذا هو القصر المفهوم عند جميع الناس عند الفقهاء كلهم، ولكن يقال القصر بمعنى تخفيف الصلاة، هذا معنى آخر على كل حال ليس كثير استعمالنا. قال وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان 2 ركعتين، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين، انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية، فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. قد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، قد تسمى تامة باعتبار إتمام الأركان، وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما، قالت عائشة فرضت صلاة 2 ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من 4، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر 2. إذن هذا قول كذلك ذابت إلي عائشة من معامل الصحابة أن الأصل في الصلاة أنها 2، هكذا فرضت، زيدت في صلاة الحضر 2 فصارت 4، وليس كان أصلها 4 ثم قصرت إلى 2. نعم نعم، قصر في الأركان معناه يقول بأن ممكن جدا قد يقول بعضهم القصر قصران، قصر بمعنى تخفيف الأركان وقصر بمعنى رد الرباعي 2، فإذا وجد داعيين لهما الخوف والسفر كان القصران، وإذا وجد أحدهما كان أحد القصرين، بمعنى إذا كانوا مقيمين مع خوف كانت تخفيف الأركان فقط مع إبقاء الصلاة 4، وإذا كان سفر مع أمن كان تخفيف عدد بمعنى بدل 4 يصلون 2، وإذا وجد في السفر الخوف كان القصران معا، تخفيف في الأركان وتخفيف في عدد الركعات. نعم. قال وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر 2، والجمعة 2، والعيد 2، تمام غير قصر. على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي وهذا ثابت قال ابن عباس ماذا تقول أنت؟ استمر أخيرا. وقال ابن عباس نعم لم أقرأ هذا نعم وقال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، متفق على حديث عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس، انفرد مسلم بحديث ابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. مصطفى قال ما بالنا، والواو في وقد أمنا، ما بالنا، ما ماذا مزج ما بالنا نقصر وقد أمنا، ما إذن استفهامها، إذن ما الأولى استفهامها واو حالية، واو حالية، وهكذا هذه الواو الحالية في أحسن أو في أوضح صورها، دخلت على الفعل الماضي وسبقت بقد لزوما. ما بالنا نقصر نعم وقد أمنا، أي والحال أننا أمنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، إذن صدقة ممكن نعربها ماذا؟ خبر المبتدأ محذوف، تقدر هي صدقة ونحوها نعم، أو نقول صدقة مباشرة مبتدأ، صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته، واقعة في جواب. هذا هو الذي قد يكون مجرد مصور فقط للإتيان بالنكرة. قال ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح، منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لكل حال هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، لم يثبت عنه هذا الذي نقطع به، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى تماما في القصر. والقصر متى يبدأ؟ إذا باشر الإنسان السفر، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم لا بد من الضرب، ولأن كلمة السفر، السفر مأخوذة كأنها من الإسفار أي الظهور، السين والفاء والراء، هذه المادة مأخوذة من السفور والإسفار بمعنى الظهور، قل أسفر الصبح بمعنى ظهر. نعم. ولذلك فلا بد للشخص أن يبرز ويخرج من الديار، حتى قال بعض الفقهاء: وكذلك يغادر حتى المحلات التابعة للديار. هذه المحلات التي الناس يذهبون إليها يومين ويرجعون، بساتين ولا ربما منطقة صناعية ولا محطات حافلات ولا ذلك من الأشياء، هذه مرافق تابعة للبلد، فالشخص إذا كان فيها لا يقصر، سواء عمالها الذين يترددون عليها يوميا، وسواء كذلك المسافرون، لا يكفي أن يأتيها. نعم. فإذا خرج وغادرها فإنه ماذا؟ يبدأ القصر، يبدأ القصر، بل ويبدأ كذلك الجمع، يبدأ القصر وهكذا كذلك حتى يعود، ما دام لم يدخل في هذه المنطقة فيعتبر ما زال مسافرا، ولو كان يرى مثلا ربما أضواء البلد من بعيد، معتبر البلد ليس مثلا، قال مثلا إنسان في ولاية أضرار يقول: لا ندخل ولاية أضرار، كأنني يراني أريد أن أتابع الأضرار، هذا تقسيم إذا لا اعتبار على كل حال، وإنما بلده التي يقطن فيها ويسكن فيها، وليس مراد به حيه التابع لي، مثلا يسكن في ولاية أضرار هنا انتهى، مجرد ما يدخل الأضرار أو المحلة التابعة لها ارتفع حكم قصر عنه. وكذلك إذا أراد أن يخرج يعني لا بد أن يغادره، بخلاف الصوم، بخلاف الصوم، لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد أن يأخذ بأهبة السفر يستطيع أن يترخص بالفطر منه. وأما السفر بمعنى الترخص في الصلاة لأجل السفر لابد. والصحيح في الحقيقة أن العلة في هذه الرخصة ليس هو المشقة على الصحيح، وإنما هو مجرد السفر نفسه، نفس السفر، ولو كان من غير مشقة ممكن الإنسان يخرج في جولة هكذا حتى في الطائرة، ويمشي من هنا ممكن إلى وهران في ظرف ساعة ونصف، وهو ممكن في الطائرة لا يمس شيء من الأتعاب والمعاناة والمشاق ونحو ذلك، بل ربما يتلذذ بهذه الرحلة ويأخذ برخصة السفر، يأخذ برخصة كاملة. نعم. لأنه مسافر. والسفر كذلك أيضا بعض العلماء تكلموا، ولعله سوف يأتي الكلام عليه، من حيث مثلا الأيام التي يكون الشخص فيها مسافرا كم هي، ومع كل حال لعلنا إن شاء الله نذكر كذلك، نذكر ما يحضر من التفاصيل المعروفة في الفقه، سواء من حيث الزمان الذي يعتبر الشخص به مسافرا، أو من حيث كذلك المسافة، لأن هذا الأمران الناس كثير ما يضطربون، ولربما يقع لهم فيه ما يقع. المهم حقيقة السفر هذه، كون إنسان خرج من داره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، ولذلك السنة في السفر إنسان إذا أدى غرضه في السفر أن يعود. نعم. هذا هو حال السفر، أن الإنسان لابد أن يبرز ويخرج، وهو في أثناء ذلك يحتاج إلى إرفاق من الشريعة، وذلك معدود السفر كأنه من رمضان تخفيف الأحكام، تجدون ذلك عند كلامي على قاعدة المشقة تجب التسكين، المصطلح اللغات. نعم كذلك فيها شيء من ذلك. نعم. إذن المشقة تجلب التسير، كورونا من أنواع يعني ما يقع به التخفيف، أو من مضان التخفيف الأسفار، إنسان ما يسافر مضان التخفيف تخفف عنه بعض الأحكام، منها مثلا الصوم، ومنها مثلا الصلاة. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف، كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. نعم. وكان والسفر على كل حال يقال سفر حتى ولو كان ليس لابد أن يكون السفر سفر طاعة كما ربما ظن بعض الناس، لابد أن يكون سفر عمرة ولا سفر جهاد ولا سفر حج ولا سفر في طلب العلم حتى يرخص له، بل السفر كل ما حتى السفر مباح، سنسافر في التجارة يرخص له ذلك، وإنما خلافهم في سفر المعصية. ومن المفروض أنه إذا كان الإنسان عصى في سفره لا إشكال يأخذ بالرخصة، ولكن سفر المعصية نعم. وهناك القاعدة الفقهية أن الأحكام لا تناط بالمعاصي، بمعنى أن المعاصي الشارع لم يضع لأهلها ما يعينهم على إتمامها وتكميلها. نعم. بمعنى إذا كان الإنسان مثلا مسافر من هنا إلى مثلا بلد من البلدان فقط من أجل سرقة، ماشي لبش يسرق فقط، ولا يريد حفلة ولا شيء من المعاصي ونحو ذلك، فهل يأخذ بالرخص هذه في طريقه أم لا؟ قلنا فيها كلام يتعلق بما ذكرناه من أن الرخص لا تناط بالمعاصي. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قال إن إلا وإنا، كأنه استرجع مصيبة، يعني كيف يصلي 4 ركعات في منى. وفعل عثمان رضي الله عنه كذلك له تأويلات سيذكرها المؤلف رحمه الله، سيذكرها. إذن صلى 4 ركعات في منى، ولكن كذلك نستفيد نحن من الحكم أيضا أن وهو قد النبي صلى الله عليه وسلم هديه في منى أنه كان يصلي صلاة مسافر، وحتى أهل مكة كانوا يصلون صلاة سفر. أما بالنسبة للآفاقيين الناس اللي جايين من بعيد، فلا شك أن قصرهم الصلاة في منى هو من جملة الترخيص الذي أعطي لهم بالنسبة للمسافر، المسافرون في حجهم في يوم عرفة يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا، ويجمعون كذلك بين المغرب والعشاء في مزدلفة. وأما الأيام الثلاثة في منى فإنهم يعني يقصرون الصلاة من غير جمع. هنا أخذ بعض أهل العلم أن الجمع إنما يكون إذا كان احتاجه المسافر، وأما إذا لم يحتاجه ولم يجد به سير، فالأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها. مدام الناس في منى لم يثبت عنه أنه جمع، وإنما كان يصلي قصرا من غير جمع، لكنه في مزدلفة وكذلك في عرفات جمع وقصر الصلاة، جمع وقصر. نعم. والجمع لكل حسب أن كان جمع تقديم أو جمع تأخير، كل ذلك جائز. وربما المسافر يحتاجه مثلا قال لا أريد أن أسافر، نعم، والحافلة سوف تنطلق قبل الزوال، فهنا الأفضل أن يجمع جمع تأخير، أو أن الحافلة سوف تنطلق بعد الزوال ولا تتوقف إلا بعد المغرب، الأفضل أن يجمع جمع تقديم في هذه الصورة. وإذا كان الأمر سياني عنده فإنه يجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. خلاف لمن زعم بأنه ليس الجمع إلا جمع تأخير فقط، فكل منهما ثابت، جمع تقديم وجمع تأخير. نعم. والمراد بالجمع هو أن يصلي إحدى الصلاتين في صلاة في 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 وقت الأخرى، معنى الظهرين يصليهما في وقت الظهر أو في وقت العصر، العشاءين يصليهما في وقت المغرب أو يصليهما في وقت العشاء. وإذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم هل يصلي الوتر بعد ذلك أم لا؟ بعض أهل العلم قال يصلي الوتر عادي ولو قبل أن يدخل وقت العشاء، ولكن لعله الراجح الله أعلم أنه ينتظر الوتر حتى يدخل وقت العشاء، لأنه إنما جمع بين المغرب والعشاء ولم يجمع بين المغرب والعشاء الوتر. وهل إذا صلى الجمعة يصلي معها العصر جمعا؟ الصحيح أنه كذلك لا يصليها، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر، بمعنى مسافر، مسافر حق لا جمعة على مسافر، ولكن لو أن مسافرا وجد الجمعة تجزئه يصلي جمعة مع الناس، لكن هل قال أنا مسافر مباشرة بعدما يفرغ الإمام من صلاة الجمعة قال أنا أصلي العصر جمعا؟ لا، نقول لا، أترك العصر إلى وقته وصلي الجمعة فقط من غير أن تجمعها، من غير أن تجمعها مع العصر. نعم. قال: ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات قال إن قال اللي هو من بن مسعود رضي الله عنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. معلوم أن هذه تقال عند المصيبة مع رسول الله، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان، من فعل عثمان أحد الجائزين، ماذا؟ نعم، ماذا تعرب أحد؟ أنا قلت أحد، وإذا كان الأولى أن نقول أحدي قل. ماذا؟ لي؟ لا. فعل به؟ نعم. نعم. إذن فهو مفعول به لفعل. هكذا أحسن؟ ولا عن شيء آخر؟ فعل فعلي عثمان أحد مصدر، مصدر مصدر يعمل عمل فعله، وعثمان الفاعل أضيف، عثمان مضاف وممنوع من الصرف، لا نقول عثماني، من فعل عثمان ممنوع من الصرف، مضاف إليه مجرور وعلى مجرور الفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. أحد هو مفعول به لفعل مصدر، مفعول من فعل عثمان، فعثمان فاعل مضاف إلى مصدره، وأحد وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. إذن أحد هو مفعول لفعل مصدر العمل. قال: من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما، بل الأولى على قول، بل والمقصود أحد الجائزين المخير بينهما هم ماذا؟ كانوا 4 ركعات وركعتين. نعم. إذن بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة 2 ركعات في السفر. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على 2 ركعات وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه وقد خرج لفعله تأويلات. إذن هذه التأويلات ما فعله عثمان. عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه لم يقصر الصلاة في منى أي بالحجاج، كان يصل للبركات. إذن قيل في فعل هذا تأويلات، نعم، يعني لا يمكن أن يحملوا فعله على مجرد فقط المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هناك تأويل يليق به وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة من الخلفاء الراشدين. نعم، التأويل الأول يعني قال أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربعة لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، إذن معناها رفقا بهم. وهذا لو ثبت على التأويل على كل حال كذلك يمكن أن يفتى به الإنسان. ممكن مثلا يدخل إلى قرية وهو وحده مسافر، قيل له تقدم صلي بنا، فهو صلى بهم ويخشى أن الناس ممكن يضطربون في صلاتهم فيصلي بهم ربما إتماما، يصلي بهم إتماما. قال لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. هذا القول على كل حال شبيه به عند المالكية، أن الإمام لا يكون مسافرا في جميع محل مملكته، يستطيع إذا جاء مثلا يصلي الجمعة بالناس بخلاف المسافر غيره، مثلا من مقر الإمارة يأتي مثلا إلى هنا أضرار يصلي بالناس جمعة ويخطب ويصلي به، إن هذا يعتبر كأنه يعني كل بلاد بلاده، لكن قلت يقول ما في جمعة. قال كان إماما للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحله ولايته فكأنه وطنه، معنى ليس مسافر وإنما يتنقل بين مواضع من إمارته. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر إلى مكة يصلي صلاة قصر، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم إماما. التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ قال لا، منى مناخ من سبق. نعم، فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر، ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر. وهذا في حق صراحة كذلك أنا بالنسبة لي استشكلت فيه جهة أخرى، وهو أن منى كعرفت تبقى دائما فضاءات، وهناك يعني فتوى إن شاء الله من فتاوى اللجنة الدائمة في زمان محمد إبراهيم آل الشيخ أنه لا يجوز البناء فيها، تبقى دائما فضاءات، لا يجوز البناء فيها بحيث تضيق بالمسالك وبالطرقات وبالبنيان، تبقى فضاء مكان لا يستعمل إلا للتعبد. عرفات تبقى فضاء هكذا، يبقى لي يوم عرفات للناس فقط ومن يسلك فيه، ولكن إن اتخذ فيه بناءات ومساكن وربما يوم اليوم تبقى مثلا تكون عرفات تولي كأنها ولاية مسكونة مأهولة بالسكان ونحو ذلك، ويأتي الحجاج ولا يجدون أين يقفون. لا، بل إنما كانوا يستحلون مثلا ويستجيزون مثلا بعض أشياء هكذا مثلا ممكن مرافق للحماية المدنية مثلا في ميناء ولا مثلا ونحو ذلك. وأما أن يجعل هكذا فيها مساكن وبيوتات من أراد مثلا يشتري قطعة أرض ليسكنها في ميناء لكأنما يأتي إلى مسجد مساجدنا ويجعل فيه مثلا ثلاجة ومحمل وكذا من هالأشياء ويضيقه على المصلين. لا، المسجد إذا استعملت فيه شيء من هذه الأجهزة والآلات وضاق على المصلين يقال أخرجوا هذه الأجهزة، والأولى أن كل جزء منه يستعمل في الصلاة فقط لا يستعمل في غير الصلاة، إذا بقي فيه ربما شيء من فاضل هكذا بعد الصلاة. إذن هكذا من وعرفت. نعم، هذا كذلك مستشكل من أراد أن يبحث جيد. نعم، يعني أن منى وعرفات فضاء يبقى هكذا، يعني يبقى لا يبنى فيه مساكن ولا نعم، بل حتى مكة هل فيه وكذلك كلام، هل دورها يمكن أن تستعمل عقارا هكذا يورث أم أنها حرم؟ نعم حبيب. نعم، ما سمعت؟ محلات في المساجد تحدث خارج المساجد؟ لا يجوز. محل في المسجد كيف يفرض في الحق؟ مساحة المسجد لابد أن تستعمل فقط للمسجد، المسجد، ولا يجوز استعمالها في غير الصلاة وما يتعلق بالصلاة. نعم، نعم، يعني الريع الذي يأتي من هذه المحلات يستعملونه لبعض ممكن ما يحتاجونه من تمويل المسجد ونحو ذلك، ولكن في عقل المسجد المفروض أنها لا تكون فيها محلات. إذا كانت ممكن جدا، ما أدري، إذا كانت هي في الصورة مفتوحة ممكن على الشارع، مفتوحة على الشارع. نعم، وكان الذي تبرع لم يتبرع بالبناء الأصلي الأرضي وإنما تبرع بالفوق، قال أنا الأرض سوف أستعمله مثلا على أساس أنه محلات تعود إلى المسجد وإنما أعطيتكم البناء الذي فوقه. وهذا على كل حال أنا أقول بأنه يجوز بناء الأهوية، بناء الهواء، بمعنى أنا يعني أسكن الأرض ولكن أعطيك فقط ما فوق هذا البناء، أنت تشتري ما فوق البناء، والأرض هو ممكن الشخص الذي يملك. إذا كان هذه الصورة الله أعلم على كل حال ممكن يجب أن تكون أقرب إلى هذا الفعل. نعم، قال التأويل الرابع، التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسماه مقيما، والمقيم غير مسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة، عشرة أيام يقصر الصلاة، معنى هذا فيه رد مباشرة على من حددها بأربعة أيام. قول الجمهور أن من ذهب، على قول الجمهور في مسألة السفر، أن من ذهب إلى مكان وهو يعلم بأن إقامته تكون فيه أكثر من أربعة أيام، يعني عندما يصل إليه مباشرة يبدأ الإتمام. وأما إذا علم بأنه سوف يقيم فيه يومين فقط أو ثلاثة أيام فقط، فهذا يعني يستطيع أن يقصر حتى يرجع. وإذا كان مترددا، هو قال أربعة أيام، قال ثلاثة أيام، ولكن ظهر أنه لم يحسن التقدير فقط، يعني بحيث ولا قال غدا سوف أسافر، غدا سوف أسافر، غدا سوف أسافر، حتى جاءت عليه ممكن عشر أيام، فهذا لا شك أنه يتم، أنه يقصر كذلك، يبقى مقصر. كما لو مثلا إنسان جاء تاجر إلى هنا وجاء معه ممكن ببضاعة ظن أنه سوف يعني تنفذ لمدة يومين أو ثلاثة، فإذا به وجد نفسه أمام 15 يوم، فكل هذه الأيام يقصر، يقصر الصلاة. نعم. أو شخص مثلا كذلك يعني عينه ممكن قائد في جيش في منطقة معينة، وقال له مهمة خفيفة تدوم مدة زمنية ممكن في أي لحظة ممكن نستدعيك، هنا كذلك يقصر لأنه ينتظر في أي يوم يقال له يعني تحول أو ذهب إلى مكان فلاني. أو شخص ممكن كذلك كان في منطقة معينة وأتى عليه الواد قطع الطريق، وينتظر متى يجف هذا الواد ثم يواصل طريقه، أو أحاطت به الثلوج ونحو ذلك. نعم، فهذه كلها أحوال يعني حتى إذا الشخص كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في فتح مكة أنه أقام يعني 19 يوما في تبوك 20 يوما. نعم، كأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد مدة ربما أقل من هذه، فوجد هذه المدة حتى طالت به إلى هذه المدة. قال التأويل الخامس، التأويل الخامس، طبعا هذه التأويلات كلها قلنا يؤول بها ماذا؟ ما فعله عثمان رضي الله عنه أنه صلى أربعا في ميناء. وطبعا ميناء يأتيها الحجاج، والحجاج كلهم مسافر، إنما الخلاف فقط في أهل مكة، أهل مكة الخلاف فيهم، لأن بين مكة وبين ميناء أكثر تقدير 12 كيلو، هذه لا تكون 7 كيلومترات فقط. لذلك بعضهم قال أن أهل مكة صلاتهم في عرفات وفي مزدلفة وفي منى قصرا، هذا قالوا نسك، انتبه جيد، بعضهم قال هذا نسك وليس هو ترخيص في السفر، وليس لهم مخرج إلا هذا، قال هذا نسك، نسك معنى داخل في مناسك الحج، أن الشخص عندما يكون في هذه المواضع لا يتم الصرف وإنما يقصرها فقط. طبعا الأفاقي الذين جاءوا من البلدان هؤلاء لا شك أنهم ماذا يقصرون صلاتك على أنهم مسافرون. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم، ورخص لهم فيها 3 أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بهم، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها 3، وذلك لأنهم تركوها لله. وهذا إلى اليوم يبقى هذا الحكم على كل حال، أن من هاجر من بلد لا يجوز له الهجرة الشرعية، يعني الهجرة هو أن الإنسان يخرج من بلاد، من بلاد الكفر يريد بلاد الإسلام، لأجل أنه لم يستطع إقامة دينه في تلك البلاد التي هاجر منها. فحتى لو أن هذه البلاد بلاد الكفر صارت بلاد الإسلام لا يجوز له الرجوع إليها، حتى ولو تغير وصفه وصارت بلاد إسلام لا يجوز له الرجوع إليها، ويبقى مقيما في بلده التي هاجر إليها. نعم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم مكة بلد حرم، نعم، ولكن عندما هاجروا المدينة لا يجوز لهم الرجوع إليها إلا 3 أيام هكذا. نعم، يحتاج ربما الإنسان بعض أحواله وبعض أموره، ولو من غير أمور الحج والعمرة، وأما ما عدا ذلك هكذا كذلك هذا الحكم في زمان هذا. إنسان هاجر مثلا من فرنسا، من إنجلترا، من كذا من بلدان، لا يجوز له الرجوع إلى تلك البلاد التي خرج منها مهاجرا ليس مسافرا فقط، إلا قدر 3 أيام من أجل ربما بعض ما يحتاج إليه من أمورنا. قال وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر لا تشتريها ولا تعد في صدقتك، لا تشتريها ولا تعد في صدقتك. نعم، فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن. نعم، التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة عن ابن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال: يا أيها الناس، لما قادمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. المعنى وجود الأهل في مكان معين من أمور الاستيطان التي الشخص يصير بها مقيما في تلك البلدة، وحصل له واجتمع له من أمور الإقامة ما يذهب عنه حال مسافر ومع أهله، وعنده جميع أدوات السفر، أدوات الإقامة، عنده مطبخ، عنده فيه الأجهزة الدقيقة أو الأشياء التي ربما لا تكون حتى عند بعض المقيم، عنده متوفرة لديه، فهو هذه كلها تذهب عنه صفة المسافر التي كان بها يستحق ذلك الترخيص. وقد أعله البيهقي قال ماذا؟ ما هي؟ وهي؟ نعم. لا تتبعه، لا تتبعه، هي زوجته في بلادها. هذا كان عندنا هنا بعض التجار، الواحد منهم وهو مسافر سوف يبتعد عن أهله لمدة ممكن أحيانا 5-6 شهور ممكن العام، تراه يعني يتخذ له زوجات في مناطق عديدة. ما هي صورته؟ نعم.
تميم.
نعم. ولكن تقريبا ممكن تكون نفس الصورة، لأنه ما دمت هي ما زالت في بلدها ولم تتحول عنه، ما زالت في بلدها ولم تتحول عنه، فهي في بلدها فالمفروض أنها تتم صلاتها. فإذا تحول بها بعد أن بنى بها وتحول بها إلى بلده أو إلى بلد آخر ثم بعد ذلك عادت إلى بلده، تكون لعلها في هذه الصورة أقرب إلى أن تكون مسافرة. نعم، لأنها ربما جاءت لزيارة والديها أو جاءت شيء من هذه الأغراض ثم تعود. مجرد أن تأتي الزيارة، ممكن الزيارة هذه قد تستغرق منها 2-3-4 وربما تطول كذلك، ولكن دائما بنية العودة إلى بلدها الذي هو مستقر فيه زوجها. وأما زوجها ظهر أنه نعم يبقى مسافر، لأنه مدن هذه البلدة بنى بهذه المرأة ثم هو في نية التحول بها، يعني بلى بها فقط ثم بعد ذلك، كأنما شخص مثلا تزوج في طريقه ثم هو في طريقه كذلك يريد أن يواصل طريقه أو يريد أن يعود إلى بلده، بل ممكن جاء إلى هذه البلدة فقط من أجل أن يتزوج. نعم، فيها شو نوع ما ممكن جدا قد يكون فيها اختلاف مع الصورة التي ذكرناها. الصورة التي ذكرتها هي صورة ما إذا كان شخص حل ببلدة وتزوج منها على نية إبقاء هذه الزوجة في مكانها، زوجته الثانية مثلا أو الثالثة، إبقائها في مكانها بحيث هكذا معها، يعني في حالة ما يمر بالطريق ينزل عندها فممكن يبقى معها ليلة 2-3-4 ثم يواصل طريقه. نعم، ولا ينوي أن يعني يذهب بها إلى بلده. تختلف شيئا معنى التقنان يزيونه بي أي هذا في الحق، لكن صورة عزدين تختلف. هما يستثنون ما إذا كانت هذه المرأة في بلدها وذهبت ناشزا، فالمفروض أنها تخرج يعني في بلدها، ولكن هي امرأة ناشز، فهو إذا حل بهذه البلدة لا يكون بذلك متم شعبان، هذه السورة يخرجونها. إذا كانت هي ناشز معنى في بلدها ناشز، ناشز معنى خرج عن طاعة زوجها وحل هو بتلك البلاد، المفروض أنها تخرج هذه السورة. نعم. قال عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا وقد قال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، بها يقصد منى، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم، رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركة بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابه، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان، بمعنى هذا التأويل السادس أنه جلب لها وتزوج بها، وهذا إذا تزوج معنى صار الرجل كأنه صار من أهل تلك البلدة، إذن فصار كأنه من أهلها مقيما بها، إذن كون الشخص له أهل في بلد ما هذا علامة على أنه مقيم، وأنه زالت عنه أحوال المسافر، وصار لزاما عليه أن يتم الصلاة. وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت كان وطنها، وهو أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. نعم لم يكن لم يكن يقصر ولم يكن يتم لهذا السبب. نعم. قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم. بمعنى إذا كان شخص ماذا؟ قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم. نتغش عن ذكر مسعود أي جملة؟ ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم، لماذا تقولين؟ غيره، نحن نقول مثلا أن إنسان مسافر صلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم، ماذا يفعل؟ يتم. لو كان القول المعتمد الذي ذهب إليه أبو حنيفة واجب قصر الصلاة لا يجوز له أن يصلي. بن مسعود قصة واحدة فقط بن مسعود رضي الله عنه يعني بعدما استرجع بعدما رجع قال لا وانا رجع وأتم صلاته. ولكن نحن نقول في غير بن مسعود معناه نحن الآن هذا حكم عام حكم عام أن كل من صلى من المسافرين خلف المقيم فإنه يتم صلاته يتم صلاته نعم ويصلي بصلاة إمامه حتى لو أدرك ركعتين الأخيرتين مثلا جاء الإمام الجاي المقيم يصلي ركعتين لا يقول خلاص إذا سلم أنا نسلم معه أو أدرك ركعة واحدة لا يقول أنا مدام أنا مسافر أزيدها ركعة واحدة فقط وأسلم لا إلا إذا أدرك أقل من ركعتين يجوز له في الحق أن يصلي ركعتين مثلا دخل الإمام المقيم وجده قام من الركعة الأخيرة معنى لم يدرك ركعتين هذا يمكنه إذا دخل مع هذا الإمام أن يصلي ركعتين فقط ويسلم لأنه لا تنسحب عليه أصلا مأمومية نعم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وسماه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسافر إذا صلى خلف المقيم وأما إذا صلى المقيم خلف المسافر للمسافر أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم المقيم فيتم صلاته. قال البيهقي نعم قال وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر. ثم روى أو روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في الصلاة وأتم. قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إسناد أصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحامل حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثنا عبد الرحمن بن أسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. وصمت هكذا عندكم وصمت وأفطرت ممكن تكون هذه النسخة نعم. الحديث في سنن الدارقطني نعم و البيهقي وإسناده صحيح وانظر نصب الرأي هكذا عندك في تخريج الحديث ها؟ وقال في ضعيف النسائي منكر نعم ها نعم. قال وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة لو لم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم هذا الكلام تقدم على كل حال ثم تتم هي وحدها بلا موجب كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف إذن هذا الحديث معتمد عند الموجبين لصلاة ركعتين فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه، فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويلهم الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم. إذن عندنا هنا عائشة رضي الله عنها يعني روت وخالفت ما روت. إذن عندنا القاعدة تقول أن الحجة في ما روى الصحابة، الحجة في ما روى لا في ما رأى، خلافا للأحناف. نعم، خلاف للأحناف، فإنهم ذهبوا إلى أن الحجة في ما رأى لا في ما روى. نعم. قال: وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، حتى رجعنا إلى المدينة، بمعنى مهما طالت المدة، بغض النظر عن كم عدد الأيام التي غاب فيها، فما دام مسافرا، ومسافر طبعا يخرج من بلده بنية العودة إليه، فإنه يعتبر مسافرا. نعم. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذه كلها أحاديث صحيحة. ربما نقف هنا. اليوم 20 من محرم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر باب كنا تناولناه، وباب أو فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. نعم. نعم. إذن عندنا أسئلة أول تتعلق بالاستسقاء. عز الدين، أذكر وجوه الاستسقاء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيها استدل به الأحناف على ما ذهبوا إليه. أذكر وجوه الاستسقاء، أذكر وجوه الاستسقاء. نعم
وشاشر. المصنف رحمة الله عليه ذكر سبعة استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
منها أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى يوم الجمعة، دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده ودعا، فانطلقت سحابة ثم أمطر. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى كذلك على منبره من غير يوم الجمعة.
معلش لحظة.
الوجه الثاني أن الوجه الأول يوم الجمعة والنبي صلى الله على المنبر، الحديث في الصحيح.
نعم.
الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وهو على المنبر من غير يوم الجمعة.
إذن من غير جمعة. نعم.
والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، فطلب منه فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس في يوم من حدد لهم يوم أن يخرجوا واستسقوا. والوجه الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غزوة من الغزوات، يعني لما تكلم المنافقون في النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لكان النبي إلا دعا أن الله عز وجل أن يستسقوا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فأمتر. والوجه السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك
ماذا؟ نعم، عند أحجار الزيت. نعم، من عند الزوراء باب السلام على يميني الخارج من باب السلام برمية حجر. نعم، باب السلام هو الباب الذي نعم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خارج منه برمية حجر إلى ناحية اليمين بالنسبة للخارج. نعم، قال له الزوراء عند أحجار الزيت. نعم، استسقى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كأن هذا هو، هذه المواضع في حقية ستة مواضع. السابع هذا نعم مع أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يمسى ذكرها مع أبي لبابة. النبي عليه السلام قال يعني أنه عندما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن التمر في المربد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي حتى تظهر عورته، حتى يغطي ثعلبة مربده بإزاره. نعم، هذه كذلك. نعم، السبع. نعم، إذن هذه هي وجوه الاستسقاء التي ثبتت. أيها استدل باب أيها استدل به الأحناف على ما ذهبوا إليه. أنا ما حدث أصلا. أحمد، الأحناف لهم قول في مسألة صلاة الاستسقاء انفردوا به عن جمهور أهل العلم، ما هو وما الذي من هذه الوجوه استدلوا به؟
الأحناف عندهم في الاستسقاء أنه ليس له صلاة خاصة به.
نعم، إذن هذا أهم شيء لابد أن نعرفه عن الأحناف، أنهم انفردوا بهذا القول أنهم لا يرون هناك صلاة تسمى صلاة استسقاء، إذن لا يرونها.
يقول هذا يستدل به هو الوجه الرابع للفقه حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استقطع على المنبر في غير يوم الجمعة.
نعم. بل حتى لو كان يوم الجمعة كذلك. استسقاء ومجرد دعاء. نعم ليس فيها صلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على المنبر بمجرد الدعاء فقط، اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قالوا فقط هذا يكفي بمجرد أن يدعو الإمام دعاء فقط وليس هناك صلاة تسمى صلاة الاستسقاء. ولكن الصحيح أنه ثبت أن السلم أنه خرج الاستسقاء، خرج لهذه الصلاة، خرج وفي صفة عبد الكريم خرج
خرج متخشعا متذللا.
نعم متذللا متخشعا متضرعا. نعم ويعني تموعد مع الناس أن يخرجوا إلى هذه الصلاة ليصلوها خارج المسجد. نعم فصلوا ركعتين. نعم خطب قبلها وقيل خطب بعد الحال. نعم وأما هل خطب على منبر أم على غير منبر، لعله كذلك ثبت أن الخطب على منبر. نعم وحول كذلك رداءه ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه. نعم نعم. كذلك سؤال حيدر، ما هو النوع من التوسل الذي يستفاد من حديث الاستسقاء والاستصحاء؟ ماذا هذا السؤال في الآن؟ نعم ما هو النوع من التوسل الذي يستفاد من حديث الاستسقاء والاستصحاء؟ يعني نوع من أنواع التوسل يستفاد من خلال حديث الاستسقاء أو حديث الاستصحاء. نعم
لعله نوع ثاني دعاء الرجل الصالح.
التوسل
بدعاء الرجل الصالح.
بدعاء الرجل الصالح. نعم وأقسم التوسل الأخرى هي ماذا؟
بإسماء الله عز وجل.
إذن التوسل بإسماء الله تبارك وتعالى صفته صفته أو صيغته أو طريقته كيف تقول؟
يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمني
نعم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، اللهم أنت ربنا خلقتنا رزقتنا هديتنا، اللهم إني أسألك بأنك الكريم العظيم الحليم ونحو ذلك. نعم فتذكر اسماء الله عز وجل. وجيد لو يكون كذلك الاسم من اسمائه مناسب لما تدعو به. نعم إذن التوسل باسم الله الحسنى زيد التوسل
بدعاء الرجل الصالح.
بدعاء الرجل الصالح. إذن هذا هنا قسم من اقسام التوسل، التوسل بدعاء الرجل الصالح. جاء رجل نسأل قال يا رسول الله هلك العيال وجاء الأموال فدعوا الله أن يسقينا. إذن هذا توسل بدعاء الرجل الصالح، هذه صفته، ليس صفته كما ربما يزعم بعض الناس أنه بدعاء الرجل الصالح معناه أن يقول الله من يسألك بفلان أو بجاه فلان، لا، وإنما كما قال النبي كما قال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه العباس قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسلك بعلم نبينا فاسقنا، ثم يقوم على ذلك العباس فيدعو الله تبارك وتعالى. إذن التوسل بدعاء رجل صالح. ثم الثالث ماذا؟ التوسل إذن بعمل الرجل نفسه. نعم ما هي صيغته أو كيفيته؟
الثلاثة الذين يعني الثلاثة الذين أطبق علي أطبق
لا ليس دليله، لا أقصد دليله، أقصد صيغته، معناها كيف يفعل الشخص عندما يريد أن يتوسل. هذا النوع من التوسل.
اللهم يسألك بإيماني بك وبنبيك.
نعم نعم إذا اللهم يسألك بي. اللهم إن كنت مثلا فعلت كذا وكذا من عمل يسميه، قال اللهم إن كنت مثلا يوم كذا فعلت كذا ابتغاء وجهك أو طلبا لرضوانك فكذا وكذا، ف نعم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، نعم ربنا فاغفر لنا ذنوب، هكذا تقريبا صيغتهما. والاستصحاء. الاستصحاء سعود، ما هو الاستصحاء؟
الاستصحاء هو إذا كان المطر مضرا،
نعم،
كما جاء في السنة فإنه يطلب الله عز وجل أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الجبال والذراب والأكام في منابت شجر بطون الأودية.
إذن الاستصحاء بمعنى طلب الصحوة،
طلب الصحوة.
إذن فكأنهم يريدون أن هذه الأمطار التي ربما خافوا أن يقع بها ما يقع من ضرر أو تحقق الضرر، نعم، فيسأل الله عز وجل أن يعني يرد الحال صحوا. وهذا هو الذي كذلك وقع حتى في جمعة أيضا، أنه جاء الرجل نفسه الذي جاء في الجمعة الماضية أو رجل آخر قال: يا رسول الله هلك المال وكذا وكذا، قال: ادعو الله عز وجل أن يصرف عنا أو نحن. فصار يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام وبطول الأودية والضرب وبطول الأودية ملابس الشجر، نعم. فكانت السحابة تأتي إلى فوق المدينة وتنقسم نصفين وتذهب إلى أطرافها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأنه حديث عهد بربه. ما هي مناسبة هذا الذكر؟
كان صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر يحسر عن ثوبه ويتعرض إلى المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه.
نعم. إذن نقول: ما هي مناسبة هذا الحديث؟ لعله أفضل من الذكر. إذن قال: لأنه حديث عهد بربه. لأنه حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل مطر يحسر عن ثوبه. يحسر معناها ماذا؟ إذن ينزع ثوبه، ممكن ينزع رأسه، ممكن ينزع كذلك حتى يظهر ظهره ونحو ذلك، ويتساقط المطر مباشرة على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. إذن فكان يقول: لأنه حديث عهد بربه، يعني جديد. نعم، ها، قد يكون تبرك، نعم، هو لا شك تبرك، لكن نعم مع التبرك شيء آخر يحصل به ربما ما يحصل من تبرك تبرد، نعم، ولا شك تبرك أولا. نعم. قال: عند نزول الغيث أحد مواضع يستجاب فيها الدعاء، اتمم ما بقي من تلك المواضع. مصطفى،
يستجاب فيها الدعاء هي عند التقاء الصفوف.
نعم. إذن عند الالتحام، عند المعركة، عند البأس، هكذا قد يكون في بعض الأحاديث. نعم.
كذلك عند رؤية الكعبة.
كذلك
عند رؤية الكعبة،
لا، المقصود التي وردت في نسخ واحد، وأما المواضع إذا أردنا أن نعددها فهي أكثر من
عند إقامة الصلاة.
إذن عند النداء للصلاة، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الجيش. نعم. ها؟ عند رؤية الكعبة. نعم، صح، ذكر أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. نعم. إذن لنبدأ مباشرة في الموضع الذي هو قال فصل. ماذا؟ البث. ماذا قلت؟ البث. ايه فهمت، من عندما يكون هناك بث مباشر. الحق هذا نقل صورة، وإنما رؤية الكعبة الأصل في الرؤية أنها مباشرة عندما تراها. وأما أنت ومتكئ على كرسيك وعلى أريكتك في بيتك في أحوالك المختلفة وترى الكعبة بل يمكن واحد يقول لك شفت له الصورة فقط. لا الأصل حق هذه الأحكام معنى رؤيتها بمعنى أنك تباشر رؤيتها، وأنت ربما جئت معتمرا أو جئت حاجا فأول ما تراها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، يقولها الشخص عندما أول ما يعني يرى الكعبة. نعم، من فتح من الله عز وجل، مقصود بالفتح أي فتح من الله تبارك وتعالى حتى يخالف أولي الأنعام. هذه العقيدة كذلك ينبغي أن تتجدد فينا نحن، لأنه كثير من الناس ممكن جدا يعني سيما إذا كان عنده هذا الاعتقاد المنتشر يقولون مطرنا بالنوء الفلاني ولا كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة غزوة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالناس، فلما سلموا من صلاة الصبح التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن من عندما يقول هكذا كأنه يقول فتح من الله عز وجل، وأنه المطر هذا إنما هو من الله تبارك وتعالى، ليس بنوء وليس بكذا وليس بكذا. نعم نعم ها ما معنى كافر بالله ما معناه؟ ها طبعا الكفر على كل حال قد يكون كفر مخرج من الملة، وهو إذا كان مثلا يعتقد بأن هذا النوء هو الذي أنزل المطر مباشرة، وأما إذا كان يعتقد أنه سبب نعم من الأسباب ونسب إليه بدل الله عز وجل فذلك يكون لا شك كفر النعمة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. نعم كثير من الناس على كل حال يغلب عليهم أن يذكروا الأسباب وينسوا المسبب اللي هو الله تبارك وتعالى. نعم والأصل أنك إذا كان لابد أن تذكر السبب وكان السبب حقيقيا ليس متوهما فقط، فبعد أن تذكر الله تبارك وتعالى إن شئت أن تذكره نعم فلا بأس نعم أن تذكره كذلك، يعني مثلا قال مطرنا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم إذا كان مثلا لابد أن تذكر هذا الذي نعم كان سببا. نعم قال فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره وعبادته فيه، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. نعم قال كانت أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائرة بين أربعة أسفار، بمعنى لا يكاد صلى الله عليه وسلم يسافر إلا لواحد من هذه الأربعة، ليس عنده أسفار ممكن كما نحن لأن الواحد قد يسافر وما هوش عارف لماذا يسافر ولا كذا. نعم قال سفره لهجرته، وطبعا صلى الله عليه وسلم يهاجر إلا هجرة واحدة من مكة إلى المدينة فقط، وسفره للجهاد وهو أكثرها. نعم وسفره للعمرة، وكانت عمره أربعة كذلك صلى الله عليه وسلم محصورة، وسفره للحج وكانت سفرة واحدة هكذا. نعم أسفاره عليه الصلاة، إذن أربعة أسفار للهجرة للجهاد وهو الأكثر، للعمرة أربع مرات، للحج مرة واحدة. قال وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، يعني أيتهن ترافقه، ولما كان كل النساء على كل حال مستويات في هذا الأمر ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه تعالي ولا أنت ولا كذا ولا كذا، هو عنده صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، إذن فيفعل القرعة والقرعة ما هي؟ يعني أنك أنت مثلا تضع سهمك، القادم يضع سهمه، مصطفى يضع سهمه، ثم بعد ذلك نجمع هذه السهام، نقول لواحد مثلا خذ واحد، نقول خذ أنت لمن هذا؟ قال القادم إذن أنت صاحب الأمر الذي اقترعنا من أجله. وهي مشروع على كل حال، القدرة كاينة في الشرع، القرعة القرعة موجودة في الشرع. فساهم فكان من المدحضين، نعم، شريعة من قبلنا وفي شريعتنا كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا كذلك من أدلتها، لأن هناك من قال بأن القرعة هي نوع استقسام بالإسلام، قال كان طريق الجاهلية استقسام، لا ليس استقسام بالإسلام، لا ليس، وإنما نعم يكون في استقسام بالإسلام إذا كان قرنات القواعد في الأمور المغيبة، إذا كان في الأمور المغيبة. قال مثلا: اليوم ما رأيك من يصلي بنا اليوم في المسجد المكوبي؟ والله لا أدري. طيب ندلوا القرعة نشوفوا من يصلي بنا. قال: هذا يصلي بنا فلان، هذا يصلي بنا فينا. يجي واحد قال: تعالى أن تحمل واحدة، قال هذا إذن معناه سوف يصلي فلان. هذا هو استقسام الإسلام، ولا يجوز، ولكن من أجل تمحيض الحق لشخص والناس متساوون في ذلك الحق، والحق لا يتسع لهم جميعا، فمن أجل تمحيضه لأحدهم بالقرعة. مثلا ورث مثلا عنده قطعة أرض، ولكن قطعة أرض واحد جهة منها مثلا هي تقع في الواجهة كما يقول، كلهم يريدونها لأنها في الواجهة، منها يعني مقابلة الطريق، والأخرى ممكن خلف الطريق ونحو ذلك. قال: كلهم يتنافسوا على هذا، قال إذن نجعلها قرعة. هكذا ليس هناك طريقة للحسم في هذا الأمر إلا القرعة. القرعة إذن أمر مشروع في تمحيض الحق لمن ربما قد لا يتمحض له إلا بهذه الطريقة، فتستعمل القرعة إذن. نعم، أظن قال في أبيت كذلك في السعدي، تستعمل القرعة في عند المبهمين من الحقوق أو لدى التزاحمين. إذا تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، نعم. قال: وإذا كان أراد صرف، وهذا كذلك من الأدلة المعتمدة عند أهل العلم في مشروعية القرعة، هذا نفسه، نعم، كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إذن هذا يدل على مشروعيتها، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا. نعم، ولا يفهم منه أنه سافر بهن جميعا بمعنى نفقة السفر كانت واجبة عليه، ولا أي إنسان واجب عليه حجز مراته، ليس واجب على الرجل، لكن إذا تبرع بذلك أو أعانها أو كمل لها المبلغ أو نحو ذلك فلا بأس. نعم، قال: ولما حج سافر، نعم، نعم، لا تخف مرة ثانية تشارك المرة الثانية المرة الثالثة والرابعة، وكانت كثير مع عائشة رضي الله عنها تخرج فيها القرعة. نعم، وإنما في تلك الغزوة فقط، تلك الغزوة، نعم، الغزوة التي تليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرع مرة أخرى، ولا يقول لا أقرع إلا بين مثلا أو أخرج من سبق أن خرجت لها القرعة. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وكان يستحب الخروج يوم الخميس. نعم، إذن كذلك من أراد أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بهديه في أسفاره، نعم، وكان في متسع من حاله، فهذه السنة، نعم، يبكر، لأن بعض الواحد منا قد يقول: أنا في حق السفريات غالبا أسافر مثلا في وسائل النقل ونحو ذلك، قد بعضها يمشي في الليل، بعضها في النهار، بعضها في غير الخميس، ولكن أقصد مثلا إنسان إذا كان وسيلة نقل له واستطاع أن يتحرى يوم الخميس فهذا هو الأفضل له. نعم. وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودع الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا، إذا السرية قلنا هي ما هي السرية؟ إذن قيل السرية قطعة من الجيش، السرية معناها مجموعة فقط، يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم. وقيل السرية هو الجيش الذي يؤدي مهمة لي، السرية من سرع يسري. نعم. إذن يختص فقط فيما كان من الجيوش يؤدي مهمة ليلية قيل سرية. نعم. إذن في حق يمكن الجمع بينهما، قطعة من الجيش وتؤدي مهمة كذلك ليلية. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم بمن يجعلونه عليهم أميرا يرجعون إليه إذا اختلفوا ويأخذون برأيه وبقوله. ومعروف أن كل حال ما دام هذا أمير في هذه في الجيش فقط، فيعني المفروض أن يكون عنده خبرة بالطريق والموضع الذي ينزلون فيه ونحو ذلك. نعم. إذن كان يأمرون بأن يؤمروا أحدهم خوفا كذلك عليهم من التفرق والتشتت ونحو ذلك من الأمور التي تقع في السفر. قال: ونهى أن يسافر الرجل وحده، ونهى أن يسافر الرجل وحده. نعم. وأخبر أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. إذن الراكب معناه يمشي وحده فقط شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. إذن فإذا كانوا ثلاثة لابد كذلك أن يؤمروا أحدهم عليهم. نعم. نعم. لا شك إن شاء الله يدخل في الوسائل، بمعنى أن الإنسان مثلا يسافر في الطائرة فكل ركاب الطائرة يعني نعم هم معدودين كأنهم جميعا، والحافلة كذلك، السيارة أيضا. بل حتى رأيتني بعضهم يقول حتى يعني الطريق المعمور هذه أدام لا يكاد يخلو أن شخص يمر بك وتذهب وأنت كذلك تمشي. بعضهم حتى ذهب إلى أن هذا ليس فيه نعم الذهاب وحده. قال: وكان إذا بعث سرية أو جي نعم. قال: وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. إذن كان هذا من أدعيتي إذا صح، وهو ضعيف. نعم وهو ضعيف، ولكن الأدعية المعروفة على كل حال وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم، وله أدعية كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون. إذن هذه من الأدعية التي يقولها الإنسان عندما يريد أن يسافر. وكانه ليس على منزل وهو يتجهز للرجوع إن شاء الله. هذا هو موضعه وهو يتجهز للرجوع، كما أنه إذا تجهز للسفر نهض يريد سفرا يقول هذا الدعاء. كذلك إذا تأهب واستعد للرجوع عزم على الرجوع و يعني ركب ما ركب من 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 وسائل النقل يقوله، ليس عند الدخول ولا عند النزول. الله عليه فيك الله. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا، الثنايا جمع ثنية المكان المرتفع، نعم، كبروا يقول الله أكبر الله أكبر، نعم يقولها عندما يرقي. وإذا هبطوا الأودية سبحوا، سبحوا من قالوا سبحان الله. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، اللهم رب السماوات وما أظلم. أحسن، ماذا تكون ما هنا؟ ما مصولية، نعم، كيف عرفت؟ إذن في معنى هذه، نعم، اللهم رب السماوات وما أظلم، رب السماوات السبع وما أظلم، بمعنى رب كل شيء، نعم، السماء وما أظلته السماء، الله عز وجل ربه، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وذكر عنه أنه وذكر عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. نعم، ماذا موضوع موضوع، نعم، نعم. قال وكان يقصر الرباعية، وكان يقصر الرباعية، يقصر محمد ما هو ثلاثيه ماضيه؟ قصر، إذن فيكون يقصر مضموم لأجل ماذا؟ مضموم لأجل ماذا يقصر؟ ما الذي ضمه؟ هل هناك جانب؟ إذن يظهر كأنه مضموم لأجل الشهرة، الشهرة بالضم، يقصر، نعم. وكان يقصر الرباعية، يقصر الرباعية معنى أي صلاة رباعية، بمعنى الظهر والعصر والعشاء، يقصرها بمعنى أنه يصليها اثنتين، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. إذن كان صلى الله عليه وسلم منذ أن يخرج إلى أن يعود فيكون كل صلواته صلى الله عليه وسلم التي صلىها في السفر يصليها قصرا. وأما حديث عائشة، لأن كما ثبت عنه أنه كان يحب
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته كما جاء في الحديث. يحب صلى الله عليه وسلم يحب الله تبارك وتعالى يحب الله عز وجل أن تؤتى رخصه، يعني الرخص التي رخصها وخفف فيها الأحكام على عباده يحب أن تؤتى، بمعنى ما دام الله عز وجل رخصها فخذ بها، كما يكره كذلك أن تؤتى معصيتنا. والرخصة هي هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء الحكم الأصلي، سبب الحكم الأصلي بقائه، هذا يسمى الرخصة. والعزيمة هو بقاء الحكم الأصلي على حاله، على حاله نقول العزيمة. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى الرخصة. إذن الله عز وجل رخص للمسافر إذا سافر، قال كما قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال كان يقصر في السفر ويتم، لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفر. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح، فلا يصح. نعم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد روي كان يقصر وتتم، كان يقصر وتتم لعائشة رضي الله عنها، ويقصر وهي تتم. نعم، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثنات من فوق، بالياء آخر الحروف. قال ها إذن آخر الحروف في ترتيب، نعم في ترتيبها الياء. نعم، ويقصد يعني يقصر وتتم. نعم كان يقصر، نعم قال وتتم، والثاني بالتاء المثنات من فوق، وكذلك يفطر وتصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية هذا باطل، ما كانت أم المؤمنين تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، يعني هذا لا يمكن أن يتصور أن تفعله عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زوجها، وتخالفه وترى ربما وتستبيح أن تخالفه في أمر كالصلاة. نعم، من هذه الناحية لعله استبعده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال فتصلي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين معه؟ إذن هذا في الحق مما لا يتوقع، هي التي روت حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هي التي روت عائشة رضي الله عنها، إذن كيف تخالفه هنا فتصلي إذن؟ بل ربما هذه الرواية هي التي يتخذها بعض الناس دليلا على أن القصر في السفر واجب، هذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف أن القصر في الصلاة في السفر واجب، ومذهب كذلك ابن حزم، وأن من أتم في السفر كأنما صلى ثمانين في الحضر. نعم، إذا عندهم أن الأحناف عندهم أن القصر في السفر عزيمة وليس رخصة. نعم، ولكن مذهب الجمهور هو الراجح إن شاء الله أنها رخصة، رخصة، ولكن يقال كذلك في الرخصة أنها تكون واجبة، رخصة واجبة لا مانع، الرخصة أحكامها بحسب كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله باعتبار من تفي له يرى من أصله أن الرخصة حكمها يختلف باختلاف ما من أجله انتفى الحكم الأصل. هكذا أن الرخصة تتغير حكمها، والأصل فيها الإباحة، الأصل في الرخصة الإباحة، لكن تتغير، بمعنى قد تكون رخصة واجبة. الأكل من الميتة رخصة وحكمه وجوب، لأن الحكم الأصلي انتفى من أجل حفظ النفس، وحفظ النفس الواجب. نعم. قال: فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أتمت الصلاة، لم تكن تفعل ذلك في 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 أثناء حياته. قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا. ابن عباس رضي الله عنه تأولت، يعني عائشة رضي الله عنه تأولت، ما هو التأويل لم يذكره. نعم صح، سيأتي. قال: كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، لأن الآية هي قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن وهذا في الحق هذا استشكله حتى بعض الأكابر كعمر رضي الله عنه، يعني قالوا: نحن الآن في الأمن، إذن فلماذا نقصر في السفر مع الأمن؟ إذن فكان جواب النبي اسمه هي رخصة، يعني تفضل الله بها عليكم فاقبلوا رخصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة، والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، يعني جواب الشفاء، وأن هذه صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا مفهوم الشرط، بمعنى إذا لم تخافوا فيكون ضد الحكم، وأن المجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له، نوع تخصيص للمفهوم، بمعنى المفهوم على حاله، لكن خصت منه هذه الصورة، هذا معنى تخصيص. أو رفع له، ما معنى رفعه؟ بمعنى أنه يبطل، صحيح مثلا يفهم مفهوم الشرط من أقوى المفاهيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إذن إن خفتم أتم الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا المفهوم نعم هو في محله نعم، ولكنه رفع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف، نعم هذا قوله، لكن القول المشهور أن القصر هو القصر المعروف، بمعنى أن القصر قصر الصلاة، هي الصلاة كانت 4 ركعات تصلى ركعتين، هذا هو القصر المفهوم عند 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 جميع الناس، عند الفقهاء كلهم، ولكن يقال القصر بمعنى تخفيف الصلاة، هذا معنى آخر على كل حال ليس كثير استعمالنا. قالوا وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين، انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية، فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. قد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، قد تسمى تامة باعتبار إتمام الأركان، وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما، قالت عائشة فرضت صلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان. إذن هذا قول كذلك ذابت إلي عائشة مع من الصحابة أن الأصل في الصلاة أنها ركعتان، هكذا فرضت، زيدت في صلاة الحضر ركعتان فصارت أربعة، وليس كان أصلها أربعة ثم قصرت إلى اثنين. نعم نعم، قصر في الأركان معناه يقول بأن ممكن جدا، قد يقول بعضهم القصر قصران، قصر بمعنى تخفيف الأركان، وقصر بمعنى رد الرباعي اثنتين، فإذا وجد داعيين لهما الخوف والسفر كان القصران، وإذا وجد أحدهما كان أحد القصرين، بمعنى إذا كانوا مقيمين مع خوف كان تخفيف الأركان فقط مع إبقاء الصلاة رباعي، وإذا كان سفر مع أمن كان تخفيف عدد بمعنى بدل أربعة يصلون ركعتين، وإذا وجد في السفر الخوف كان القصران مع تخفيف في الأركان وتخفيف في عدد الركعات. نعم قال: وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي وهذا ثابت قال ابن عباس هذا تقول أنت أخيرا. وقال ابن عباس نعم لم أقرأ له نعم وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، متفق على حديث عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس، انفرد مسلم بحديث ابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. مصطفى قال: ما بالنا، والواو في وقد أمنا، ما بالنا، ما ماذا؟ مزج. ما بالنا نقصر وقد أمنا، ما إذن استفهامها، إذن ما الأولى استفهامها، واو حالية، واو حالية، وهكذا هذه الواو الحالية في أحسن أو في أوضح صورها، دخلت على الفعل الماضي وسبقت بقد لزوما. ما بالنا نقصر نعم وقد أمنا، أي والحال أننا أمنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة. إذن صدقة ممكن نعربها ماذا؟ خبر مبتدأ محذوف، تقدره هي صدقة ونحوها، نعم، أو نقول صدقة مباشرة مبتدأ، صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته، واقعة في جواب. هذا هو الذي قد يكون مجرد مصور فقط للإتيان بالنكرة. قال: ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح، منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لكل حال هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، لم يثبت عنه هذا الذي نقطع به، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى تماما في القصر. والقصر متى يبدأ؟ يبدأ إذا باشر الإنسان السفر، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم لا بد من الضرب، ولأن كلمة السفر، السفر مأخوذة كأنها من الإسفار أي الظهور، السين والفاء والراء، هذه المادة مأخوذة من السفور والإسفار بمعنى الظهور، قل أسفر الصبح بمعنى ظهر، نعم. ولذلك فلا بد للشخص أن يبرز ويخرج من الديار، حتى قال بعض الفقهاء: وكذلك يغادر حتى المحلات التابعة للديار، هذه المحلات التي الناس يذهبون إليها يومين ويرجعون، بساتين ولا ربما منطقة صناعية ولا محطات حافلات ولا ذلك الأشياء، هذه مرافق تابعة للبلد، فالشخص إذا كان فيها لا يقصد، سواء عمالها الذين يترددون عليها يوميا، وسواء كذلك المسافرون، لا يكفي أن يأتي هنا. فإذا خرج وغادرها فإنه ماذا؟ يبدأ القصر، يبدأ القصر، بل ويبدأ كذلك الجمع، يبدأ القصر وهكذا كذلك حتى يعود، ما دام لم يدخل في هذه المنطقة فيعتبر ما زال مسافرا، ولو كان يرى مثلا ربما أضواء البلد من بعيد. المعتبر بالدليل ليس مثلا قال مثلا إنسان في ولاية أضرار يقول لا ندخل ولاية أضرار كأنني يراني رجاء تابع الأضرار، هذا تقسيم إذا لا اعتبار على كل حال، وإنما بلده التي يقطن فيها ويسكن فيها، وليس مرد بحيه التابع لي مثلا مثلا يسكن في ولاية أضرار هنا انتهى، مجرد ما يدخل الأضرار أو المحلة التابعة لها ارتفع حكم قصر عنه. وكذلك إذا أراد أن يخرج يعني لا بد أن يغادره، بخلاف الصوم، بخلاف الصوم لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد أن يأخذ بأهبة السفر يستطيع أن يترخص بالفطر منه. وأما السفر بمعنى الترخص في الصلاة لأجل السفر لا بد. والصحيح في الحقة أن العلة في هذه الرخصة ليس هو المشقة على الصحيح، وإنما هو مجرد السفر نفس السفر، ولو كان من غير مشقة ممكن الإنسان يخرج في جولة هكذا حتى في الطائرة ويمشي من هنا ممكن إلى وهران في ظرف ساعة ونصف، وهو ممكن في الطائرة لا يمس شيء من الأتعاب والمعاناة والمشاق ونحو ذلك، بل ربما يتلذذ بهذه الرحلة ويأخذ برخصة السفر، يأخذ بالرخصة كاملة. نعم، لأنه مسافر. والسفر كذلك أيضا بعض العلماء تكلموا ولعله سوف يأتي الكلام عليه من حيث مثلا الأيام التي يكون الشخص فيها مسافرا كم هي، وما عليك لعل علنا إن شاء الله نذكر كذلك ونذكر ما يحضر من التفاصيل معروفة في الفقه، سواء من حيث الزمان الذي يعتبر شخص به مسافرا أو من حيث كذلك المسافة، لأن هذا الأمران الناس كثيرا ما يضطربون ولربما يقع لهم فيه ما يقع. المهم حقيقة السفر هذه، يكون إنسان خرج من داره والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، ولذلك السنة في السفر إنسان إذا أدى غرضه في السفر أن يعود. نعم، هذا هو حال السفر، أن الإنسان لابد أن يبرز ويخرج، وهو في أثناء ذلك يحتاج إلى إرفاق من الشريعة، وذلك معدود السفر كأنه من رمضان تخفيف الأحكام. تجدون ذلك عند كلامي على قاعدة المشقة تجب التسكين، المصدر من اللغات. نعم، كذلك فيها شيء من ذلك. إذن المشقة تجلب التيسير يذكرون من أنواع يعني ما يقع به التخفيف أو من مضان التخفيف الأسفار، إنسان ما يسافر مضان التخفيف تخفف عنه بعض الأحكام، منها مثل الصوم ومنها مثلا الصلاة. نعم، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. نعم، وكان والسفر على كل حال قالوا سفر، حتى ولو كان ليس لابد أن يكون السفر سفر طاعة كما ربما ظن بعض الناس، لابد أن يكون سفر عمرة ولا سفر جهاد ولا سفر حج ولا سفر في طلب علم حتى يرخص له، بل السفر كل ما حتى السفر مباح، سنسافر في تجارة يرخص له ذلك، وإنما خلافهم في سفر المعصية. ومن المفروض أنه إذا كان الإنسان عصى في سفره لا إشكال يأخذ بالرخصة، ولكن سفر المعصية. نعم، وهناك القاعدة الفقهية أن الأحكام لا تناط بالمعاصي، بمعنى أن المعاصي الشارع لم يضع لأهلها ما يعينهم على إتمامها وتكميلها. نعم، بمعنى إذا كان الإنسان مثلا مسافر من هنا إلى مثلا بلد من البلدان فقط من أجل سرقة، ماشي لبش يسرق فقط، ولا يريد حفلة ولا شيء من المعاصي ونحو ذلك، فهل يأخذ بالرخص هذه في طريقه أم لا؟ قلنا فيها كلام يتعلق بما ذكرناه من أن الرخص لا تناط بالمعاصي. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قال إن لله وإنا إليه، كأنه استرجع مصيبة، يعني كيف يصلي 4 ركعات في منى. وفعل عثمان رضي الله عنه كذلك له تأويلات سيذكرها المؤلف رحمه الله، سيذكرها. إذن صلى 4 ركعات في منى، ولكن كذلك نستفيد نحن من الحكم أيضا أن وهو قد النبي عليه الصلاة والسلام هديه في منى أنه كان يصلي صلاة مسافر، وحتى أهل مكة كانوا يصلون صلاة سفر. أما بالنسبة للآفاقيين الناس اللي جايين من بعيد، فلا شك أن قصرهم الصلاة في منى هو من جملة الترخيص الذي أعطي لهم بالنسبة للمسافر، هم مسافرون في حجهم في يوم عرفة يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا، ويجمعون كذلك بين المغرب والعشاء في مزدلفة. وأما الأيام الثلاثة في منى فإنهم يعني يقصرون الصلاة من غير جمع. هنا أخذ بعض أهل العلم أن الجمع إنما يكون إذا كان احتاجه المسافر، وأما إذا لم يحتاجه ولم يجد به سير، فالأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها. نعم، ما دام في منى لم يثبت عنه أنه جمع، وإنما كان يصلي قصرا من غير جمع، لكنه في مزدلفة وكذلك في عرفات جمع وقصر الصلاة، جمع وقصر. نعم، والجمع لكل حسب أن كان جمع تقديم أو جمع تأخير، كل ذلك جائز. وربما المسافر يحتاجه مثلا قال: لا أريد أن أسافر، نعم، والحافلة سوف تنطلق قبل الزوال، فهنا الأفضل أن يجمع جمع تأخير، أو أن الحافلة سوف تنطلق بعد الزوال ولا تتوقف إلا بعد المغرب، الأفضل أن يجمع جمع تقديم في هذه الصورة. وإذا كان الأمر سياني عنده فإنه يجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم، خلاف لمن زعم بأنه ليس الجمع إلا جمع تأخير فقط، فكل منهما ثابت، جمع تقديم وجمع تأخير. والمراد بالجمع هو أن يصلي إحدى الصلاتين في صلاة في 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 وقت الأخرى، معنى الظهرين يصليهما في وقت الظهر أو في وقت العصر، العشاءين يصليهما في وقت المغرب أو يصليهما في وقت العشاء. وإذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم هل يصلي الوتر بعد ذلك أم لا؟ بعض أهل العلم قال يصلي الوتر عادي ولو قبل أن يدخل وقت العشاء، ولكن لعله الراجح الله أعلم أنه ينتظر الوتر حتى يدخل وقت العشاء، لأنه إنما جمع بين المغرب والعشاء ولم يجمع بين المغرب والعشاء الوتر. وهل إذا صلى الجمعة يصلي معها العصر جمعا؟ الصحيح أنه كذلك لا يصليها، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر، بمعنى مسافر حقا لا جمعة على مسافر. ولكن لو أن مسافرا وجد الجمعة تجزئه يصلي الجمعة مع الناس، لكن هل قال أنا مسافر مباشرة بعدما يفرغ الإمام من صلاة الجمعة قال أنا أصلي العصر جمعا؟ لا، نقول له لا، أترك العصر إلى وقته وصلي الجمعة فقط من غير أن تجمعها مع العصر. نعم، قال: ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات قال اللي هو من؟ بن مسعود رضي الله عنه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. معلوم أن هذه تقال عند المصيبة، مع رسول الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان، من فعل عثمان أحد الجائزين. ماذا؟ نعم، ماذا تعرب أحدا؟ أنا قلت أحدا، وإذا كان الأولى أن نقول أحدي قل. ماذا؟ لي؟ لا. فعل به؟ نعم. نعم. إذن فهو مفعول به لفعل. هكذا أحسن؟ ولا عن شيء آخر؟ فعل؟ فعل عثمان أحد. مصدر. مصدر، مصدر يعمل عمل فعله. وعثمان الفاعل أضيف، عثمان مضاف، وممنوع من الصرف، لا نقول عثماني، من فعل عثمان ممنوع من الصرف، مضاف إليه مجرور وعلى مجرور الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. أحد هو مفعول به لفعله، مصدر مفعول من فعل عثمان، فعثمان فاعل مضاف إلى مصدره، وأحد وبعد جره الذي أضيف له كمل برفع أو بنصب عمله. إذن أحد هو مفعول لفعل المصدر العام. قال من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما، بل الأولى على قول، بل والمقصود أحد الجائزين المخير بينهما هم ماذا؟ كانوا أربع ركعات وركعتين. نعم. إذن بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج لفعله تأويلات، أو وقد خرج لفعله تأويلات. إذن هذه التأويلات ما فعله عثمان. عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه لم يقصر الصلاة في منى، أي بالحجاج، كان يصل أربع ركعات. إذن قيل في فعله هذا تأويلات. نعم، يعني لا يمكن أن يحملوا فعله على مجرد فقط المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هناك تأويل يليق به، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليفة من الخلفاء الراشدين. نعم. التأويل الأول يعني قال أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربعا لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، إذن معناها رفقا بهم. وهذا لو ثبت على التأويل، على كل حال كذلك يمكن أن يفتى به الإنسان. ممكن مثلا يدخل إلى قرية وهو وحده مسافر، قيل له تقدم صلي بنا، فهو صلى بهم، ويخشى أن الناس ممكن يضطربون في صلاتهم فيصلي بهم ربما إتماما، يصلي بهم إتماما. قال لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حديثي عهد بالإسلام، والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. التأويل الثاني أنه كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. هذا القول على كل حال شبيه به عند المالكية، أن الإمام لا يكون مسافرا في جميع محل مملكته، يستطيع إذا جاء مثلا يصلي الجمعة بالناس بخلاف المسافر غيره، مثلا من مقر الإمارة يأتي مثلا إلى هنا أضرار يصلي بالناس جمعة ويخطب ويصلي به، لأن هذا يعتبر كأنه يعني كل البلاد بلاده، لكن قلت يقولون في الجمعة. قال كان إماما للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحله ولايته، فكأنه وطنه، معنى ليس مسافر وإنما يتنقل بين مواضع من إمارته. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر إلى مكة يصلي صلاة قصر، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم إماما. التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء. ولهذا قيل له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك من الحر؟ قال لا، منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق. نعم. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر، ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر. وهذا في حق صراحة كذلك أنا بالنسبة لي استشكلت فيه جهة أخرى، وهو أن منى كعرفت تبقى دائما فضاءات، وهناك يعني فتوى إن شاء الله من فتاوى اللجنة الدائمة في زمان محمد إبراهيم آل الشيخ أنه لا يجوز البناء فيها، تبقى دائما الفضاءات، لا يجوز البناء فيها بحيث تضيق وتضيق بالمسالك وبالطرقات وبالبنيان، تبقى فضاء مكان لا يستعمل إلا للتعبد. عرفات تبقى فضاء هكذا، يبقى لي يوم عرفات للناس فقط ومن يسلك فيه، ولكن إن اتخذ فيه بناءات ومساكن و ربما يوم من الأيام تبقى مثلا تكون عرفت كأنها ولاية مسكونة مأهولة بالسكان ونحو ذلك، ويأتي الحجاج ولا يجدون أين يقفون، لا، بل إنما كانوا يستحلون مثلا ويستجيزون مثلا بعض أشياء هكذا، مثلا ممكن مرافق للحماية المدنية مثلا في ميناء ولا مثلا ونحو ذلك. وأما أن يجعل هكذا فيها مساكن وبيوتات من أراد مثلا يشتري قطعة أرض ليسكنها في ميناء، لكأنما يأتي إلى مسجد من مساجدنا ويجعل فيه مثلا ثلاجة ومحمل وكذا من هالأشياء ويضيقه على المصلين، لا، المسجد إذا استعملت فيه شيء من هذه الأجهزة والآلات وضاق على المصلين يقال أخرجوا هذه الأجهزة، والأولى أن كل جزء منه يستعمل في الصلاة فقط لا يستعمل في غير الصلاة، إذا بقي فيه ربما شيء من فاضل هكذا بعد الصلاة. إذن هكذا منا وعرفت. نعم، هذا كذلك مستشكل من أراد أن يبحث جيد. نعم، يعني أن منى وعرفات فضاء يبقى هكذا، يعني يبقى لا يبنى فيه مساكن ولا، نعم، بل حتى مكة هل فيه كذلك كلام، هل دورها يمكن أن تستعمل عقارا هكذا يورث أم أنها حرم؟ نعم حبيب. نعم، ما سمعت، محلات تفتح في المساجد تفتح خارج المساجد. لا لا يجوز محل في المسجد. المفروض في الحق مساحة المسجد لا بد أن تستعمل فقط للمسجد، المسجد ولا يجوز استعمالها في غير الصلاة وما يتعلق بالصلاة. نعم نعم، يعني الريع الذي يأتي من هذه المحلات يستعملونه لبعض ممكن ما يحتاجونه من تمويل المسجد ونحو ذلك، ولكن في عقل المسجد المفروض أنها لا تكون فيها محلات. إذا كانت ممكن جدا، ما أدري إذا كانت هي في الصورة مفتوحة ممكن على الشارع، مفتوحة على الشارع نعم، وكان الذي تبرع لم يتبرع بالبناء الأصل الأرضي وإنما تبرع بالفوق، قال أنا الأرض سوف أستعمله مثلا على أساس أنه محلات تعود المسجد وإنما أعطيتكم البناء الذي فوقه، وهذا على كل حال أنا أقول بأنه يجوز بناء الأهوية، بناء الهواء، بمعنى أنا يعني أسكن الأرض ولكن أعطيك فقط ما فوق هذا البناء، أنت تشتري ما فوق البناء، والأرض هو ممكن الشخص الذي يملك. إذا كان هذه الصورة الله أعلم على كل حال ممكن يجب أن تكون أقرب إلى هذا الفعل. نعم قال التأويل الرابع، التأويل الرابع أنه أقام بها ثلاثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسماه مقيما، والمقيم غير مسافر. ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة، إقامة مقيدة في أثناء السفر، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة عشرا يقصر الصلاة، عشرة أيام يقصر الصلاة، معنى هذا في رد مباشرة على من حددها بأربعة أيام. قول الجمهور أن من ذهب، على قول الجمهور في مسألة السفر، أن من ذهب إلى مكان وهو يعلم بأن إقامته تكون فيه أكثر من أربعة أيام، يعني عندما يصل إليه مباشرة يبدأ الإتمام. وأما إذا علم بأنه سوف يقيم فيه يومين فقط أو ثلاثة أيام فقط، فهذا يعني يستطيع أن يقصر حتى يرجع. وإذا كان مترددا، هو قال أربعة أيام، قال ثلاثة أيام، ولكن ظهر أنه لم يحسن التقدير فقط، يعني بحيث ولا قال غدا سوف أسافر، غدا سوف أسافر، غدا سوف أسافر، حتى جاءت عليه ممكن عشر أيام، فهذا لا شك أنه يتم، أنه يقصر كذلك، يبقى مقصر. كما لو مثلا إنسان جاء تاجر إلى هنا وجاء معه ممكن ببضاعة ظن أنه سوف يعني تنفذ لمدة يومين أو ثلاثة، فإذا به وجد نفسه أمام خمسة عشر يوم، فكل هذه الأيام يقصر، يقصر الصلاة. نعم. أو شخص مثلا كذلك يعني عينه ممكن قائد في جيش في منطقة معينة، وقال له مهمة خفيفة تدوم مدة زمنية، ممكن في أي لحظة ممكن نستدعيك، هنا كذلك يقصر لأنه ينتظر في أي يوم يقال له يعني تحول أو ذهب إلى مكان فلاني. أو شخص ممكن كذلك كان في منطقة معينة وأتى عليه الواد قطع الطريق وينتظر متى يجف هذا الواد ثم يواصل طريقه، أو أحاطت به الثلوج ونحو ذلك. نعم فهذه كلها أحوال، يعني حتى إذا الشخص كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في فتح مكة أنه أقام يعني 19 يوما في تبوك 20 يوما، نعم كأنه صلى الله عليه وسلم كان يريد مدة ربما أقل من هذه، فوجد هذه المدة، نعم حتى طالت به إلى هذه المدة. قال التأويل الخامس، التأويل الخامس، طبعا هذه التأويلات كلها قلنا يؤول بها ماذا؟ ما فعله عثمان رضي الله عنه أنه صلى أربعا في منى، وطبعا منى يأتيها الحجاج، والحجاج كلهم مسافر، إنما الخلاف فقط في أهل مكة. أهل مكة الخلاف فيهم، لأن بين مكة وبين منى أكثر تقدير 12 كيلو، هذه لا تكون 7 كيلومترات فقط. لذلك بعضهم قال أن أهل مكة صلاتهم في عرفات وفي مزدلفة وفي منى قصرا، هذا قالوا نسك، انتبه جيدا، بعضهم قال هذا نسك وليس هو ترخيص في السفر، وليس لهم مخرج إلا هذا. قال هذا نسك، نسك معنى داخل في مناسك الحج، أن الشخص عندما يكون في هذه المواضع لا يتم الصرف وإنما يقصرها فقط. طبعا الأفاقي الذين جاءوا من البلدان هؤلاء لا شك أنهم ماذا يقصرون صلاتك على أنهم مسافرون. التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم، ورخص لهم فيها 3 أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقيم بهم، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها 3، وذلك لأنهم تركوها لله. وهذا إلى اليوم يبقى هذا الحكم على كل حال، أن من هاجر من بلد لا يجوز له الهجرة الشرعية، يعني الهجرة هو أن الإنسان يخرج من بلاد، من بلاد الكفر يريد بلاد الإسلام، لأجل أنه لم يستطع إقامة دينه في تلك البلاد التي هاجر منها. فحتى لو أن هذه البلاد بلاد الكفر صارت بلاد الإسلام لا يجوز له الرجوع إليها، حتى ولو تغير وصفه وصارت بلاد إسلام لا يجوز له الرجوع إليها، ويبقى مقيما في بلده التي هاجر إليها. نعم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم مكة بلد حرم، نعم، ولكن عندما هاجروا المدينة لا يجوز لهم الرجوع إليها إلا 3 أيام هكذا. نعم، يحتاج ربما الإنسان بعض أحواله وبعض أموره، ولو من غير الأمور الحج والعمرة، وأما ما عدا ذلك هكذا. كذلك هذا الحكم في زمن هذا، إنسان هاجر مثلا من فرنسا، من إنجلترا، من كذا من البلدان، لا يجوز له الرجوع إلى تلك البلاد التي خرج منها مهاجرا ليس مسافرا فقط، إلا قدر 3 أيام من أجل ربما بعض ما يحتاج إليه من أمورنا. قال وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر لا تشترها ولا تعد في صدقتك، لا تشترها ولا تعد في صدقتك. نعم، فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالثمن. نعم، التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة عن ابن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى 4، وقال يا أيها الناس لما قادمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. المعنى وجود الأهل في مكان معين من أمور الاستيطان التي الشخص يصير بها مقيما في تلك البلدة، وحصل له واجتمع له من أمور لإقامة ما يذهب عنه حال مسافر ومع أهله، وعنده جميع أدوات السفر، أدوات الإقامة، عنده مطبخ، عنده فيه الأجهزة الدقيقة والأشياء التي ربما لا تكون حتى عند بعض المقيم، عنده متوفرة لديه، فهو هذه كلها تذهب عنه صفة المسافر التي كان بها يستحق ذلك الترخيص. وقد أعله البيهقي، قال ماذا؟ ما هي؟ وهي؟ نعم. لا لا تتبعوا، لا تتبعوا، هي زوجته في بلادها. هذا كان عندنا هنا بعض التجار، الواحد منهم وهو مسافر سوف يبتعد عن أهله لمدة ممكن أحيانا 5-6 شهور، ممكن العام، تراه يعني يتخذ له زوجات في مناطق عديدة. ما هي صورتها؟ نعم. من تيمون. نعم. فهمت. نعم. ولكن تقريبا ممكن تكون نفس الصورة، لأنه ما دمت هي ما زالت في بلدها ولم تتحول عنه، ما زالت في بلدها ولم تتحول عنه، فهي في بلدها، فالمفروض أنها تتم صلاتها. فإذا تحول بها بعد أن بنى بها وتحول بها إلى بلده أو إلى بلد آخر، ثم بعد ذلك عاد إلى بلده، تكون لعلها في هذه الصورة أقرب إلى أن تكون مسافرة. نعم، لأنها ربما جاءت لزيارة والديها أو جاءت شيء من هذه الأغراض ثم تعود. مجرد أن تأتي الزيارة، ممكن الزيارة هذه قد تستغرق منها 2-3-4 وربما تطول كذلك، ولكن دائما بنية العودة إلى بلدها الذي هو مستقر في زوجه. وأما زوجها الظاهر أنه نعم يبقى مسافر، لأنه مدن هذه البلدة بنى بهذه المرأة ثم هو في نية التحول بها، يعني بلى بها فقط ثم بعد ذلك، كأنما شخص مثلا تزوج في طريقه ثم هو في طريقه كذلك يريد أن يواصل طريقه أو يريد أن يعود إلى بلده، بل ممكن جاء إلى هذه البلدة فقط من أجل أن يتزوج. نعم، فيها شيء نوع ما ممكن جدا قد يكون فيها اختلاف مع الصورة التي ذكرناها. الصورة التي ذكرتها هي صورة ما إذا كان شخص حل ببلدة وتزوج منها على نية إبقاء هذه الزوجة في مكانه، زوجته الثانية مثلا أو الثالثة، إبقائها في مكانها بحيث هكذا معها، يعني في حالة ما يمر بالطريق ينزل عندها، فممكن يبقى معها ليلة ليلتين 3-4 ثم يواصل طريقه. نعم، ولا ينوي أن يعني يذهب بها إلى بلده. تختلف شيئا معنى الطريق. نعم، يلزمونه به. ايه هذا في الحق، لكن صورة عز الدين تختلف. هما يستثنون ما اذا كانت هذه المرأة في بلدها وذهبت ناشزا، فالمفروض انها تخرج، يعني في بلدها ولكن هي امرأة ناشز، فهو اذا حل بهذه البلدة لا يكون بذلك متما. شعبان، هذه الصورة يخرجونها إذا كانت هي ناشز، معناها في بلدها ناشز، ناشز معناها خرج عن طاعة زوجها وحله بتلك البلاد، نفرض أنها تخرج هذه الصورة. نعم. قال عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد قال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، بها يقصد منى، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركة بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمزروحين، الجرح والمزروحين. وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابه، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان، هذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان، بمعنى هذا التأويل السادس أنه جلبها وتزوج بها. وهذا إذا تزوج معناه صار الرجل كأنه صار من أهل تلك البلدة، إذن فصار كأنه من أهلها مقيما بها. إذن كون الشخص له أهل في بلد ما هذا علامة على أنه مقيم، وأنه زالت عنه أحوال المسافر، وصار لزاما عليه أن يتم الصلاة. وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت كان وطنها، وهو أيضا اعتذار ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضا، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. نعم لم يكن لم يكن يقصر ولم يكن يتم لهذا السبب. نعم قال قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها، لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم. بمعنى إذا كان شخص ماذا؟ قال قال الشافعي رحمه الله لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. ما تقولش عن ذكر ابن مسعود؟ أي جملة؟ ولم يجوز، ولم يجوز أن يتمها مسافر مع مقيم. لماذا تقول يعني؟ غيره. نحن نقول مثلا أن إنسان مسافر صلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم، ماذا يفعل؟ يتم. لو كان القول المعتمد الذي ذهب إليه أبو حنيفة واجب قصر الصلاة لا يجوز أن يتم. ابن مسعود قصة واحدة فقط، بل ابن مسعود رضي الله عنه يعني بعدما استرجع، بعدما رجع قال لا إله إلا رجع وأتم صلاته. ولكن نحن نقول في غير ابن مسعود، معناه نحن الآن هذا حكم عام، حكم عام أن كل من صلى من المسافرين خلف المقيم فإنه يتم صلاته، يتم صلاته نعم، ويصلي بصلاة إمامه حتى لو أدرك ركعتين الأخيرتين. مثلا مثلا جاء الإمام لقاه المقيم يصلي ركعتين، لا يقول خلاص إذا سلم أنا نسلم معه، أو أدرك ركعة واحدة، لا يقول أنا ما دام أنا مسافر أزيدها ركعة واحدة فقط وأسلم، لا، إلا إذا أدرك أقل من ركعتين يجوز له في الحق أن يصلي ركعتين. مثل مثلا دخل الإمام المقيم وجده قام من الركعة الأخيرة، معنى لم يدرك ركعتين، هذا يمكنه إذا دخل مع هذا الإمام أن يصلي ركعتين فقط ويسلم، لأنه في الحق لا تنسحب عليه أصلا المأمومية. نعم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وسماه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أن المسافر إذا صلى خلف المقيم، وأما إذا صلى المقيم خلف المسافر، للمسافر أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقوم المقيم فيتم صلاته. قال البيهقي نعم، قال وقد قالت عائشة كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم وقصر. ثم روى أو روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في الصلاة وأتم. قال البيهقي وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء، وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحامل حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطني وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري أنبأنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أحسنت يا عائشة. وصمت هكذا عندكم، وصمت وأفطرت، ممكن تكون هذه النسخة. نعم الحديث في سنة الدارقطني نعم، والبيهقي وإسناده صحيح. وانظر نص برايا هكذا عندك في تخريج الحديث وقال في ضعيف النسائي منكر. نعم نعم. قال وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة، لو لم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وهي تشاهدهم هذا الكلام تقدم على كل حال، ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف إذن هذا الحديث معتمد عند الموجبين لصلاة ركعتين، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك فما شأنها كانت تتم الصلاة، فقال تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر، أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويلهم الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم. إذن عندنا هنا عائشة رضي الله عنها يعني روت وخالفت ما روت، إذن عندنا القائلة تقول أن الحجة في ما روى الصحابة، الحجة في ما روى لا في ما رأى، خلافا لي الأحناف. نعم خلاف للأحناف فإنه ذهبوا إلى أن الحجة فيما رأى لا فيما روى. نعم قال: وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: يا أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، بمعنى مهما طالت المدة بغض النظر عن كم عدد الأيام التي غاب فيها، فما دام مسافرا، ومسافر طبعا يخرج من بلده بنية العودة إليه فإنه يعتبر مسافرا. نعم. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذه كلها أحاديث صحيحة. ربما نقف هنا اليوم 20 من محرم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.